السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعد أن وفقنا الله تبارك وتعالى وأتممنا رسالة تهذيب الشرك ومظاهره، ثم القصيدة الموسومة بالتبصرة، ها نحن اليوم نفتتح كتابا جديدا، وهو كتاب الأربعين في مذهب السلف. الأربعين في مذهب السلف، وهي عددها 47 حديثا. هذه الأحاديث من شأنها أن من حفظها واستظهرها فإنه إن شاء الله يكون متينا قويا. سلام، قويا في مذهب السلف، بمعنى عنده اطلاع عليه، وعنده أيضا شبه إحاطة بمسائله وما يحتاج إليه من الجواب عن شبهات قد يسمعها من خصوم هذه الدعوة. إذن ها نحن نبدأ كذلك كتابا من الكتب المهمة جدا، المهمة أقول، نعم، لأنه من شأن من حافظ هذه الأحاديث، حافظة. نعم، أما على كل حال الأسئلة فإن هذه المرة إن شاء الله سوف نتركها، أخذ مكانها هذه القصيدة، وفيما سيأتي نبقى على ما كنا عليه من البدء بسؤالين من الأسئلة التي عندكم متعلقة بالتهذيب. قلت هذه الأحاديث التي جمعها الشيخ علي الحداد حفظه الله أحاديث منتقات، أحاديث مختارة موضوعها واضح، بيان مذهب السلف، بيان مذهب السلف، هذا المذهب الذي كثير من الناس ممكن ينتسب إليه وينتمي إليه، ولكنه ربما يفوته أنه كان من المفروض أن يحفظ الأحاديث التي يدعم بها اختياره ويقينه وقناعته، فتراه ربما أحيانا هكذا يجادل فقط بكلامه. فأقول جدير به أن يحفظ هذه الأحاديث التي هي إن شاء الله دعيمة لا يستغني عنها كل سلفي، سواء في هذا العصر أو في غيره من العصور. وهذا الاختيار له، أي من الشيخ حفظه الله لها، إنما هو فقط نوع تقريب، وإلا في الأحاديث كثير منها في جملتها معروفة لنا، إلا أننا هكذا عندما نرصدها بين أعيننا ونجعلها كأنها في واجهة الكتب التي نتردد عليها على الأقل، على الأقل في هذه المواعيد الصباحية من كل جمعة، مما ربما يجعلها إن شاء الله محفوظة وأكثر اعتناء بها. سوف يكون مني إن شاء الله التعليق على ما تحتاجه من التعليق، وهي أحاديث قلت المؤلف لعله ربما يكون كما هو بالنسبة لكثير من أهل العلم قديما اختاروا لهم 40، 40 ربما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 40 في فضيلة الجهاد، 40 مثلا في فضيلة الصوم، 40 في كذا، والتي كتب لها القبول من تلك الأربعينات هي 40 النووي عليه رحمة الله، التي اشتهرت وانتشرت بين أهل العلم ذلك لشمولها. نعم، فالأربعين كانت عند كثير من أهل العلم اعتمادا ربما على حديث من حفظ على أمتي 40 حديث من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء أو نحوه. هذا الحديث كان ربما هو الذي هو مستند لبعض أهل العلم في أنه كتب 40 حديثا، ولكنه حتى وإن كان هذا الحديث ضعيفا، نعم، إلا أنه يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، والنضر هنا بمعنى دعاء، سبحان الله، دعاء له بأن ينضر الله وجهه، أي يكسوه بهاء وطلعة يكون بها، نعم، من النضراء. هذا الحديث الذي بدأه رحمه الله وقد وفق أن جعل أول حديث فيه هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي عنوان له كذلك بإخلاص النية. إذن لا بد أن نعلم أنه السلفي، أي سلفي، لا بد يكون عنده اعتناء بباطنه، بباطنه. لربما من الخذلان أن ينصرف عن باطنه والاعتناء به إلى أمور أخرى هكذا خارج عن ذلك، ويبقى مهتما، نعم، بما ربما قد يكون، نعم، من الأعمال الصالحة، ولكنه يفوته هذا الترتيب، وهو أن يبدأ بإصلاح حاله من داخل، لأنه إذا صلح سوف يهون عليه كذلك إصلاح الأعمال التي، نعم، يفعلها من أمور الدين. لأن كثير من الناس لما لا يهتم بذلك تراه ربما يعمل الأعمال الكبيرة التي لو أخلص لها النية لأجر عليها أجرا بقدرها، ولكنه يفوت ذلك فتكون أعماله هذه هباء عليه، لا يعطى أجرها رغم جسامتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم، نعم، المجاهد، المجاهد الذي كان يجاهد كما يزعم في سبيل الله ومات في نظر الناس شهيدا، ثم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى بنعمه التي أنعم عليه حتى كان مجاهدا فيعرفها، بمعنى يقر بها، ثم يقال له: ما فعلت فيها، يعني من باب الشكر لها، فيدعي كذا وكذا وكذا. هذا شرح الحديث على كل حال، وإلا فصيغته لسانه. فيقال له: جاهدت من أجل أن يقال كذا وكذا بطل، ونحو ذلك مما يقوله الناس، فقد قيل، فيؤمر به، فيلقى في النار. لا، إذن قلنا الشخص الذي يخرج للمعركة والقتال ولا شك أنه هذا عمل عظيم من عمل الإسلام، الجهاد ذروة سلام الإسلام، ولكنه لم يهتم، نعم، لم يهتم بإصلاح باطنه، فكان هذا الذي كان، نعم. كان ذلك يوم القيامة، حيث لا يمكنه لصاحبه مثلا أن يعود ويصحح ويقول خلاص أنا أتوب وأرجع عما كنت أفعل. إذن كان أمام الأمر واقع، ليس بينه وبين عمله إلا النار أمامه. نعم، وهكذا كذلك يقال لقارئ القرآن أو المتعلم الذي يطلب العلم، وهكذا كذلك للمنفق المتصدق الصدقة. قال العلماء الصدقة كأن كلمة الصدقة معناها مأخوذ أن الإنسان الذي يدفع صدقة إنما يدل ذلك على صدق إيمانه، على صدق إيمانه، ولكن هذا الشخص لم يعتني بإصلاح باطنه، فكان ما كان من أعمال فسدت عليه لأجل أنه لم يعتني. ولذلك أقول نصيحة لي ولإخواني أن يكون الشخص معتن مجاهد لنفسه أولا بأن يخلص عمله لله تبارك وتعالى، ويسعى سعيا من أجل أن تكون أعماله كلها تقع على وجه يكون فيه مخلص. والاستدلال على هذا أيها الإخوة يعني ربما كثير جدا، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال أحب أو أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، في جوف الليل، يعني ما تفتش ما هو السر في كون أن هذا هو يعني أفضل الصلوات، لا تجد إلا أنها وقعت بحيث صاحبها قد أحاطها بما تكون به بينه وبين الله تبارك وتعالى. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، طبعا في جوف الليل سوف يكون في مكان بحيث لا يعلم به ربما إلا أهله، وقد أهله لا يعلمون به. نعم، لما كانت يعني ربما لا تقع غالبا إلا على وجه الإخلاص إلا إذا أخبر صاحبها عن نفسه. نعم، ومن ذلك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت. حتى كذلك ما هو السر في ذلك؟ إنما ذلك لأجل ما كان عليه من إخلاص فأخفى أعماله. نعم، وقلت الأمثلة كثيرة جدا تدل على أن الإخلاص مطلوب، بل نستدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة كان قد أسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نوى من عمله. ثم بعد ذلك يأتي المثال، هذا قوله: فمن كانت هجرته، هذا إنما هو مثال على الحكم الذي تضمنه أول الحديث أو صدر الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما هي الهجرة ومن هم المخاطبين؟ المخاطبون هم الصحابة رضي الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس، فاحتاجوا إلى أن يذكروا بهذا الأمر. وما هي الهجرة كذلك؟ الهجرة عمل عظيم من أعمال الإسلام، عمل عظيم من أعمال الإسلام. والمهاجرون إذا أطلقت المراد بها المهاجرون من مكة إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العمل العظيم كذلك الذي ربما تقول لا يكاد يقع شخص أنه يهاجر من أرضه إلى أرض أخرى إلا أن يكون ذلك فعله على وجه التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك احتاج إلى أن يذكروا بهذا الأمر الذي هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا. إذن ما هو مسمى الدنيا هنا؟ لا شك إنما هو طبعا ما يريده الشخص ويحرك نفسه من متاع الدنيا وزخرفها. والذي كذلك كثير الناس يفني العمر في طلبه، وهذا صراحة لا يحتاج هو في نفسه إلى نية، لكنه قد يفسد على الشخص نيته. نعم، وهو يفسدها. نعم، أن الشخص يكون له ربما في أمر ما مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيجعله هو ليجعله غرضا من أجل تحصيل الدنيا، أو من أجل الزيادة فيها، أو من أجل المحافظة عليها. إذن قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي لم تكن لله ورسوله، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى ليس له عند الله تبارك وتعالى نصيب، قد حقق ذلك الذي هاجر من أجله ولم يكن له عند الله تبارك وتعالى نصيب. إذن في الأعمال تفسد وتبطل على صاحبها لأجل أنه لم يحقق هذا الشرط الداخلي الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى والعامل الشخص نفسه. فإذا هو اهتم به وأصلح من حاله، نعم، وتحقق وتفحص باطنه عند تحرك إرادته، أو على الأقل عند إشرافه على العمل، بمعنى قبل أن يدخل في العمل يتحقق ويتباحث وهو على نفسه بصيرة، يعرفها جيدا ما الذي يريد بهذا العمل، فإذا وجد إنما هي محض التعلق بالدنيا أو غيرها من الأغراض، لأن الإنسان قد يعمل العمل لأجل تحصيل منفعة دنيوية، نعم هذا هو الغالب، وقد يحصلها من أجل الحصول على ثناءات الناس، وقد يعمل العمل من أجل أن يدفع عن نفسه أذى معين، هذه كلها يعني مما يفسد بها العمل ويبطل، وليس لصاحبه عند الله تبارك وتعالى نصيب. ولذلك كان يروى عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما جاهدت شيئا نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص. النفس هي التي من نفسها نفسك، نعم، تمانعك وتقف حاجزا بينك وبين الإخلاص، فتريد حظها من العمل، تريد حظها. وما هو حظها؟ حظها هو هذا العاجل، الثناء أو دفع المضرة أو تحصيل منفعة دنيوية، لأن هذا العمل صادر عنها، فكيف إذن يقع وهي لا تجد فيها نصيب، وهي لا تجد فيه نصيبها؟ إذن فتجد ربما المحاولات المتكررة من نفسك هي التي تسعى في أن تفسد عليك العمل، العمل قلت الذي قد يكون مكلفا عملا فيه ما فيه من المكابدات والمشاق ونحو ذلك، ولكنك عندما لا تعتني بهذا الأمر، نعم، ولذلك قلت لا بد لواحد من أن يهتم ويعتني به، وهو من إصلاح النفس ومن مجاهدتها. والكلام فيه قلت يطول، وقد أطال في الكلام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في أول حديث من أربعين نووية في كتابه جامع العلوم والحكم، والحديث كذلك افتتح به البخاري رحمه الله صحيحه، وقد أثنى العلماء على هذا العمل أنه افتتح به، نعم، بل جعله خطبة كتابه. صحيح البخاري هذه خطبته، خطبة من المقدمة التي ربما نحن الواحد منا ممكن يزخرفها ويزينها ويجعلها ديباجة لكتابه، ويفصح فيها عن أغراضه ومراده ويشرح فيها ما يشرح. فالبخاري رحمه الله هذه هي مقدمته، هذا إنما الأعمال بالنيات، إشارة منه رحمه الله إلى أن أي عمل سيما كتابه، كتاب هذا الذي هو اليوم في الأمة كتابا نعم له مكانته ومنزلته وهيبته. نعم لعل ذلك إنما كان لما كان رحمه الله نعم يعني في أوله ذكر هذا الحديث لينبه نفسه أولا ولينبه غيره على أن العمل مهما كان ضخما وكبيرا ولم تحالفه النية الصحيحة ربما ينتفع ربما غيره به ولا ينتفع هو به. وهكذا كذلك أيها الإخوة نذكر أنفسنا بهذا، لأن كثير من الناس مفي جدا عنده، وهكذا تريد النفس، تريدك أن تكون شخصا معرضا عن حالك وعن نفسك وتنظر في الآخرين وما أحاط بهم من أخطاء وملابسات وكذا وكذا، وأنت مغشوش غاش لنفسك أولا. نعم. ثانيا الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر قال عن أبي أنسال بن أبي سعد رضي الله عن أنسال بن سعد رضي الله عنه تعالى عنه قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر لعلي يوم خيبر وأعطاه الراية وأعطاه الراية، بمعنى قال له يوم خيبر وقد أعطاه الراية، الراية التي تعطى لقائد الجيش، قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث واضح نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء أو الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، قصته ربما كثير منا يحفظها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نادى في الصحابة وقال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم هذا كان من الصحابة رضوان الله عليهم بمثابة المحرك الباعث على أن يطلبوا أن يكون الواحد منهم هو صاحب الراية، وهذا كذلك نستطيع أن نأخذ منه نعم بعض ما كنا نتكلم عليه في الحديث قبله. الصحابة رضوان الله عليهم أو كما قيل أن حتى منهم أن عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ لما فيها من هذه المنقبة، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بما معناه هو يحب الله والله ورسوله كذلك يحبانه. إذن وهذه منقبة نعم ولا شك جاء بها الوحي، ومن اختير لها فإنه طبعا تكون هذه في مناقبه التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها قد تكون على كل حال سيما حبك لله والرسول قد يكون دعوة يدعيها كل واحد منا أو يحاولها نعم، ولكنها كونها نعم موجودة حاصلة أخبر بها الوحي في شخص ما، هذا هو الذي نعم يحتاج إلى مثل هذا الإخبار. ولكن الصحابة أيضا إذن كان منهم ما كان من التنافس، حتى أنهم كانوا هكذا يترددون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير على واحد منهم قال تعالى فلان، حتى قال لهم أين علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب، معناه كأنه هو الأمر الذي هو الشخص الذي فيه هذه الصفة. نعم وإن كان قد تكون في غيره، لكن الذي صرح له بها وقيلت فيه ثم صارت بعد ذلك تعد من مناقبه أين علي بن أبي، قيل له ويشتكي عينيه هو يشتكي عينه، هذا يشتكي عينه معناه كأنه لا يصلح. من كان به عاهة هكذا سيما في هذا الموضع القيادي لا بد أن يكون على الأقل في يومه صحيح، لأنه لا بد أن يكون مقداما ويكون صحيح العين طبعا، ويكون ليس به ما يمنع من أن يكون في هذا المنصب. نعم، فأمر به فجاء به، جاء بعلي بن أبي طالب فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم فقام كأن لم يكن به وجع. نعم، فأعطاه الراية النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك، رسلك من تمهل ترسل في مشيك. نعم، مشية متيقظ منتبه، المشية طبعا إذا كان فيها سرعة فربما قل ما يستطيع الشخص أن يجمع بين مشيته السريعة وبين ما هو مطلوب من الفكر والانتباه واليقظة ومتابعة الأمور. نعم، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، وهم أهل خيبر من اليهود، حتى تنزل بساحتهم، بساحة معنى بحرم ديارهم، بحيث تكون كأنك قد حللت بأرضهم، ثم ادعهم إلى الإسلام أولا. والدعوة إلى الإسلام معنى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا إسلام إلا بالشهادتين. إذن ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو مدخل الإسلام. ثم طبعا تخبرهم بأركان الإسلام، إذا هم شهدوا أن محمد رسول الله تخبرهم بالصلاة والصوم والزكاة والحج. نعم، وأخبرهم بما يجب عليهم، أي من الواجبات الشرعية التي هي أركان الإيمان وأركان الإسلام. نعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، وقارنوا كذلك بين هذا الحديث والحديث قبله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يلقنه من الفوائد، ومما كذلك يحرك همته، ويذكر له كذلك في المقابل ما يحرك همم غيره من الناس، وما هو مجال التنافس عند غيره من الناس. إذن وأخبرهم بما يجب، فوالله هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، واحد منهم من رجالهم يدخل في الإسلام ويصير من المسلمين، ويكون أنت الذي حاولت معه ودخل ربما بدعوتك وأنت الذي دعوته، واحد فقط قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من أن يكون لك حمر. نعم، هذا النوع من الإبل الذي كان أو كانت العرب تتنافس في اقتنائه، وهو أجملها، وكان الواحد ربما إذا امتلك شيئا منه يكون كأنما يطلب النسل من هذا النوع من الإبل، ويود له كانت إبله كلها من اللي هو حمر. نعم، ومتاع متاع الدنيا. نعم، الشخص نعم إذا كان وهكذا. لذلك كنت هذا الحديث صراحة كنت أذكره وأنا بصدد أن الواحد في طلب العلم يحتاج إلى ما من النصوص، القرآن أو الحديث، مما تتحرك به همته وتندفع وتنطلق في طلب العلم، بمثل هذه النصوص التي فيها بيان فضل أي عمل من الأعمال الشرعية. يحتاج الإنسان سواء كان من أهل الصلاة، من أهل الصوم، من أهل طلب العلم، من أهل الجهاد، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى ما تمد به عزيمته من مثل هذه النصوص التي فيها بيان فضل العمل، بل ربما يحصل لها نوع ركود وخمول وتراجع لأجل عدم سماعها، فمنه تمتد أو منها نمد تتقوى الهمم والعزائم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لعلي بن أبي طالب هذا الكلام، لا شك أنه قوى عزمه وأنساه ما كان يعانيه من إصابة عينيه، نعم، بمعنى أنه سوف ينهض لهذه المهمة ويقوم لها ويتجه نحوها بهمة، وقد طبعا إن شاء الله قد يكون أخلص نيته لله تبارك وتعالى. كذلك نستقبل لا بأس الحديث الثالث ونتوقف عنده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه في سننه، وكثير من أهل العلم يرى أن ابن ماجه إذا تفرد بالحديث قلما يكون سالما من الضعف، ولذلك هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكنه أيضا حسنه غير واحد منه لأجل طرقه التي انجبر بها ضعفه ممن كما عندكم حسنه المزي والسيوطي ونقل كذلك العراقي عن بعض العلماء أنهم صححوه. إذن هذا الحديث إن شاء الله على الأقل نقول أنه حسن، فهو حديث حسن، حسن بمجموع طرقه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، هذا بيّن لحكمه. الفريضة عندنا المراد به الواجب، الواجب من الواجبات الذي هو في الاصطلاح من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. طلب العلم فريضة، وكلمة طلب أيها الإخوة تعني أن الشخص يطلب العلم ممكن حتى يعمل الخطى من أجل الوصول إلى مضان تواجد العلم، يعمل الخطى كما كان سابقا الناس يرحلون في طلب العلم، يرحلون بمعنى يذهبون إلى البلدان ويقصدون الأماكن التي قد تكون بعيدة جدا من أجل أن يرجعوا بعلم. هذا هو الذي كان العمل، مع ما نعرف طبعا من أحوالهم قديما أنهم كانوا من حيث مراكبهم، من حيث الطرقات، من حيث كذا، الأمر كانت في غاية الصعوبة والمشقة، ومع ذلك حصلوا منهم هذا الذي نحن إنما نحن عالة عليهم. إذن ونحن اليوم والحمد لله في عصرنا هذا صار العلم يتهاطل علينا بسبب انتشار هذه الوسائل والتقنيات الحديثة، فالمطلوب على من باب كذلك شكر النعمة أن نجتهد في استعمالها الاستعمال الذي به نطلب العلم، نطلب العلم هذا العلم الذي هو ضروري، ضروري من أجل إقامة الدين. لا يمكن ولا يطمع أحد في أن يصلح أحواله ويأتي بما يجب عليه شرعا من صلاة أو صوم أو غيرها من عبادات وهو تارك للعلم معرض عن التعلم، هذا مستحيل، مستحيل عقلا ومستحيل شرعا. نعم، إذن ولذلك فلا بد من طلب العلم، طلب العلم، واليوم طلبه هو قلت صار كأنه فقط الإنسان يعرف المسالك السهلة التي يمكن بها أن يحصل علما لقراءة ما يقرأ من رسائل، من كتب، من حضور مثل هذه المجالس، من استعمال قلت هذه التقنيات والوسائل من أجل كذلك أن يعني هناك، والحمد لله كذلك نعرف أن هناك برامج يستطيع الواحد أن يلتزم بشيء منها حسب ما يسمح به وقته، نعم، فيستفيد علما ويزداد علما. نعم، والحمد لله في هذا الزمان العلم قد كفينا كثير من مؤنته كثيرا، نعم، سواء من حيث الورق، من حيث الأقلام، من حيث الإضاءة، من حيث الطباعة إلى آخره، كل هذه من نعم الله عز وجل على أهل هذا الزمان الذي حصل فيه من التحسن في هذه الجوانب. ف فالمطلوب أن نستعمل هذا كله في أن يرتفع مستوانا في طلب العلم. في العلم أيها الإخوة فضله عظيم، وقد جمع ذلك كثير من أهل العلم، وأذكر هذا الذي هو من وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الكميل بن زياد النخعي، عندما قاله الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج، همج راعاع أتباع كل ناعق. هكذا الناس. إذن فطبعا لا يحب أحد أن يكون من هذا الهمج الراعاع، وبينه وبينهم إلا أن يترك طلب العلم فقط، فإنه حتى وإن لم يحبهم فهو منهم. إذا ترك طلب العلم فلا شك سوف يكون منهم حتى وإن تبرأ منه، ولا يكون كذلك طالب العلم إلا بأن يجد في طلبه ويسعى في تحصيله حتى وإن قلت حصته من ذلك ووقته بسبب ربما التزاماته وما هو مطلوب كذلك منه شرعا من القيام على أولاده وعلى عائلته وما كلف به. نعم، فلا بد أن تكون إذا نصيب وحصة ووقت يطلب فيه العلم الشرعي الذي به يصح عباداته ويصح معاملاته ويصح كثير مما يعني أمر الشرع بأن يقام على الوجه الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا طبعا المراد به ما يسمى بفرض العين. فرض العين، لأن العلم منه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين. فرض عين بمعنى كل إنسان يجب عليه، ولا ينوب فيه شخص عن شخص. فمثلا التوحيد وتصحيح العقيدة ومعرفة أركان الإيمان وأركان الإسلام وكيفية الصلاة والطهارة والوضوء وإلى آخر ذلك، هذا فرض عين، فرض عين على كل مسلم. نعم، هناك ما يسمى بفرض كفاية من العلوم التي طلبها ليس على كل مسلم، وإنما على من هو من المسلمين أهل لذلك. نعم، كبعض العلوم التي معروفة عند العلماء يريد صاحبها أن يكون يوما ما من العلماء، يريد أن يكون من أهل الاجتهاد، فيسلك إلى ذلك مسلكه. وأما فرض العين فإنه لا بد للشخص أن يحصله، حتى أفتى بعض أهل العلم أنه يجوز له إذا لم يجد من يعلمه في محله أن يسافر إلى محل يتعلم فيه ولو لم يطاوعه على ذلك والداه، فلا بد له أن يذهب في طلب العلم ليحصله، أن يحصل فرض العين، ولم يجوز له ذلك في فرض الكفاية. إذن قلت هذه الأحاديث الثلاثة نكتفي بها اليوم، والحديث القادم إن شاء الله سوف يكون بدءا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو وجوب تبليغ العلم على أهل العلم. واليوم 8 من شهر شعبان، لا بأس كذلك الأسئلة نلتزم فيها أيضا الشرط نفسه الذي كنا التزمناه فيما سبقنا، هو أن تكون الأسئلة لها علاقة بما كنا فيه من هذه الأحاديث. نعم، لا أحفظ بلفظي ولكن حفظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة العلماء أو نحوهم. نعم، أي حديث؟ ها؟ نعم صح، ولكن لما لم أجد ما يدل عليها كأنني زهدت في ذكره. طلب العلم فريضة والرد على من حقر شأنه ونفر عنه، ولكن أين هو الذي يستشهد به على هذا الثاني؟ لم يتبين لي صراحة إلا أن يكون داخلا في شرح الحديث أو في تتمة شرحه. واضح؟ طبعا ولا شك إن شاء الله سوف تجد من الأحاديث ما فيه الرد على القدرية، ما فيه الرد على نفاة الصفات، ما فيه كذلك الرد على القبوريين، ما فيه الرد على يعني مختلف الطوائف. فالشخص إذا حفظ هذه الأحاديث فإنه إن شاء الله سوف يكون عنده النصوص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صريح في بيان، سيما بعض الفرق التي يعني كان ظهورها مبكرا في الإسلام كالخوارج مثلا، كالخوارج والقدرية، إذا صح القدرية مجوس هذه الأمة، والخوارج كما قال سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم وصلاتهم، هذه الفرق يعني قديمة حتى أن الخوارج تقلبنا بوادرهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية إذا صح الحديث قلت حسن بعضها، لأن القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية موجود إن شاء الله منها نعم لا شك، وهو ربما نقول أنه ما حصل من ذلك إلا بسبب بعدهم على العلم. نعم عندنا سؤال كذلك من يقول أحمد التيهرجي، لماذا لم يبتدئ الشيخ حفظه الله قصيدة الموقظة بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحمد يقول لماذا لم أبتدئ القصيدة بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هذا في حق من يعني القصائد التي ليست منظومات علمية، الذي في علمي أنها لم تجري عادة العلماء أن يبتدئها بها، أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يمكن أنه يعني نستند إليه في أنه لا بد لكل قصيدة أن تفتتح بالحمد والصلاة على النبي. إذا كانت قلت قصيدة في منظومة علمية، مقصود علمية بمعنى فيها مثلا كانت تكون في النحو أو في مصطلح الحديث أو في الفقه أو نحو ذلك، فهي تعتبر كأنها كتاب من الكتب للتدريس أو للتعليم أو نحو ذلك. هذا هو الذي رأينا على كل حال، وتتبعنا يعني عمل أهل العلم، فلا تكاد تجد القصيدة إلا وهي مفتتحة به، وأما ما عداها من القصائد التي كهذه فليس لازما أن تفتتح بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جوابي عن هذا السؤال. نعم قال لماذا نعم كلمة تموت في البيت الرابع مرفوعة؟ نعم نعود إلى البيت الرابع. قال آليت ألا يظل، عفوا، ألا يظل الصدر مختنقا من حبسه وتموت، على أن واو استئنافية عالي جدا، وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هكذا قرأ، فيغفر لمن يشاء ويعذب، أو فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا بأس على كل حال تكون الواو هنا للعطف العادي للاستئناف، ليس لازم أن تكون، بل ربما لا يساعد أن نقول وتموت، لا يساعد المعنى، لأننا إذا صلت إذا قلنا وتموت سوف نسلط عليها كذلك النافي الذي فيه ظل لا يظل الصدر مختنقا من حبسه وتموت أي وأن لا تموت النفس. نعم ولكن لماذا لا تبقى واو عاطفة؟ ها؟ في جواب نفي ليست في جوابه هي آليت أن لا يظل الصدر مختنقا من حبسه. ها؟ لا حتى وهي تموت عادي وتموت النفس من كمدي. نعم تكون الواو كأنها استئناف قلت تكون تموت يعني فعل مرفوع على أصل فعل مضارع. ماذا؟ نعم هو لما رأى أظن هي ليست تفسير على كل حال وكأنك رأيت إلى آليت هي تكون مصدرية في الحق. المصدرية لأننا إذا قلنا أنها الواقعة بعد آليت لابد أن تقصر آليت ألا يظل الصدر مختنقا من حبسه لاستفسيرا. نعم كذلك محمد الأمين العرابي يقول ما الطريقة المثلى لمطالعة الكتب والاستفادة منها؟ أما طريقة مثلى في الحق صراحة لا يحضرني هناك طريقة مثلى إلا أنه إذا قلنا مثلا الطرق النافعة المجدية نقول مثلا أن الإنسان إذا كان يطالع الكتاب أي كتاب يطالعه بقصد الاستفادة منه والبحث عن مسألة أو نحو ذلك دائما يحاول أن يطالع ولا يكون بعيدا عن القلم وعن الكراس أو على الأقل على الورقة التي يدون فيها الفوائد لأنه قد تمر به الفوائد التي لو كان القلم قريبا منه لدونها ولكنه ربما يتكاسل ولا ينشط للكتابة لأجل عدم وجود القلم على مقربة منه فيتركها تمر عليه وتمر عليه أختها وأخرى وأخرى وأخرى. نعم فجيد لو أن الشخص مثلا هو يقرأ كتابا من كتب المطالعة أن يكون قد جعل في وسط الكتاب نفسه ورقة يدون فيها الفوائد على أنه هذه الورقة إذا فرغ من الكتاب بكامله أو فرغ من المواضع التي كان يقرأها يرجع بتلك الورقة إلى كراس له كان قد جعله خزن فيه الفوائد يرجع فيكتبها فيه. نعم يرجع فيكتبها فيه فيكون هذا إن شاء الله من طرق وهو في الحقة دائما الشخص وهو يطالع سوف إن شاء الله يعني لا شك مهما بدأ في الأول من مطالعة قد يكون فيها ما فيها من الخلل فإنه إن شاء الله هو في طريقه إلى أن تكون عنده خبرة في المطالعة وتكون مطالعة إن شاء الله وهو مع المواصلة دائما في تحسن وتقدم وزيادة. نعم يقول كذلك نعم معليش على كل حال من أشار إلى نفسه قال يعني ما هي سؤال أسأل الله إليكم ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ نعم الفرق بين الفرض والواجب على الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا فرق بينهم كلام جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الفرض والواجب إلا من حيث اللغة، إلا من حيث اللغة، فالفرض في اللغة معناه القطع والحز، القطع والحز يقال فرض بمعنى قطع وحز، والواجب في اللغة معناه السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، نعم وجبت بمعنى سقطت، والفرض بمعنى الحز والقطع. وأما من حيث الاصطلاح أي في عرف علماء الشريعة فلا فرق بينهما عند جمهور أهل العلم، وإنما فرق بينهما الأحناف فقالوا ما كان بدليل قطعي فيقال له الفرض، وما كان دليله ظنيا فهو الواجب. مثال ذلك قالوا قراءة الفاتحة في الصلاة واجب وليست بفرض، واجب وليست بفرض، هكذا قالوا. فمن عندهم صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب صلاته صحيحة مع إثم تركه لهذا الواجب. هذا مثال ربما لعله إن شاء الله واضح فيه الفرق عندهم بين الفرض والواجب. وأما ما كان يقولون بعدم فرضيتها ليس بعدم وجوبها، في عدم فرضيتها نحن قلنا هم يفرقون بين الفرض والواجب، الواجب إذن هو ماذا ما حكمه عندهم؟ ما حكمه عندهم؟ ما حكمه عندهم؟ ما حكمه؟ واجب، ليست فرضا ولكنها واجب. قلت بناء على التفريق بين الفرض والواجب فهي عندهم تعتبر واجب وليست فرضا، ليست فرضا بمعنى لما كان دليلها إنما هو من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الواجب هو ما أفادته السنة والفرض ما أفاده الكتاب، هكذا عنده في اصطلاحه. هذا هو المشهور لكل أهل عند أهل العلم من التفريق، إلا قلت عند الأحناف هم الذين فرقوا بينهما بين الفرض والواجب، والصحيح أنه لا فرق بينهما، نعم الفرض بمعنى الواجب. قال عبد الحليم لماذا قدم المؤلف حفظه الله فضل الدعوة على طلب العلم؟ أما التقديم أي تقديم فضل الدعوة على طلب العلم فلا يظهر على كل حال، صراحة لا يظهر لي لماذا قدم أحدهم على الآخر، نعم وإن كان قد يبدو لنا نحن لو قدم مثلا طلب العلم على فضل الدعوة لكان أحسن، لأنه لا شك الدعوة تحتاج إلى طلب علم، والتقديم قد يكون فيه إفادة أن ما قدم كأنه شرط في الذي بعده أو ضروري من أجل تحصيله، نعم. نعم. يقول أبو صهيب بل بشير، قل بارك الله فيك شيخنا، لا بد من تحيين النية عند كل عمل تريد به وجه الله، أم تكفي النية العامة مثلا الإنفاق على الأهل تريد به وجه الله، فهل لا بد من إعادة النية عند كل إنفاق؟ نعم هناك ذلك. أريد أيضا أن أنبه على ما لم أنبه عليه في كلامي على النية، أن هناك من الأعمال ما يفتقر إلى النية، ومعنى يفتقر أنه بدون النية باطل فاسد، وبالنية يكون كأنه حقق شرطا من شروط قبوله. هناك من أعمال من هكذا حاله: الصوم، الصلاة، ذكر الله، قراءة القرآن، الحج، لا أخذ لك من أعمال تعبدية محضة. وهناك أعمال تصح ولو بدون النية، تصح ولو بدون النية، كالإنفاق على الزوجة. الذي أنفق على زوجته معناه أدى عليها النفقة الواجبة وقام بما تحتاجه، نعم، فهذا يعني عمله صحيح. وهكذا كذلك من سدد الديون التي عليه في ذمته لا تفتقر النية، ولكن إن استحضر النية عندها فإنه، نعم، بالإضافة إلى صحتها يؤجر عليها. وهذا هو الذي، نعم، النية هنا تفتقر، يعني في هذه الأعمال هكذا يكون حاله. فالنية شرط في الأجر لا في الصحة، بمعنى أن الشخص أنفق على زوجته، نعم، النفقة وزيادة ربما، ولكنه قد لا يؤجر. كل الناس في حقة لديهم من ربما الرعاية التي تدعوهم إلى القيام بأحوال زوجاتهم ما لا يكاد يقع في مثله شخص طبيعي، أن يفرط في أهله ولا يراهم مثلا محتاجين ونحو ذلك، إلا إذا لم يجد. هذا كل الناس يشتركون فيها، بل ربما حتى في بعض الحيوانات تجد منهم هذا النوع من المواساة الذكر لأنثاه. نعم، ولكن المسلم الذي يريد الأجر، نعم، تراه وهو ينفق، بل ترى في كل ما ينفق، ليس لابد كل نفقة كل ما أعطى، لكنه في عموم هو لا يكاد هذا الأمر يفارقه. وهذا يعتبر من ذكر الله تبارك وتعالى، من ذكر الله أنك تراه، نعم، في الأعمال من حين لآخر، ربما تقوى هذه النية حتى يكاد أن ينطق بها ولكنه لا تكاد تغادره، وهو طبعا يعرف حكمها ويعرف منزلتها ويعرف عائداتها، لا تكاد تفارقه. وهناك من الناس من هو بعيد عن العلم وبعيد حتى عن ذكر الله تبارك وتعالى، فتراه ربما لا يكاد يستحضره، بل ولا يعرفه أصلا، فتراه مجتهد ومؤد لأمر النفقة لكنه ليس من باب القيام بواجب شرعي. فطبعا هذا هو حظه، فيكون، نعم، سقط عنه هذا الوجوب وليس عليه إثم، ولكنه لم يستفد مع ذلك أجرا. يقول حسين محي الدين، يقول: شيخ جزاك الله خيرا، اذكر لنا بعض الكتب والرسائل المفردة التي تتحدث عن الإخلاص. نعم، التي تتحدث عن الإخلاص. أولا أذكر لعلي من بينها ما أستحضره الآن شرح هذا الحديث لابن رجب الحنبلي، وإذا عجزت على الأقل ف شرح الشيخ عبد المحسن العباد له لهذا الحديث في الأربعين النووية كذلك، وتتبع شروح هذا الحديث فسوف تجد الكلام عليه أيضا. كلام على الإخلاص أطال فيه الكلام أيضا ابن القيم الجوزي رحمه الله في مدارج السالكين، وإذا أردت كذلك شيئا من الاختصار أيضا فعد إلى طريق الهجرتين، والكلام عليه أيضا في التفسير إن شئت في كل موضع من المواضع التي ورد فيها ذكر الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأيسر ذلك وأقله في قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، نعم. يقول بركات عبد الرحمن: هل إذا اختلطت النية بين الجهاد في سبيل الله مع الغنيمة إذا مات الغازي يحصل له أجر الشهادة أو لا؟ نعم. أولا أذكر أيضا كذلك مما يذكر في ضمن الحديث على حديث إنما الأعمال بالنيات ما يسميه العلماء بالتشريك. التشريك بمعنى أن هناك بعض الأعمال رغب فيها الشارع، نعم، وقرنها ببعض ما قرنها به من ثواب عاجل، فهذا إذا استحضره الشخص فلا يضر إن شاء الله، لا يضره، كمن مثلا جاهد واستحضر لم يجعل محرك إرادته وما يحصل عليه من غنائم ونحو ذلك، استحضر طبعا أنه بعدما يقاتل أنه سوف يحصل على الغنيمة ويكون له نصيب وسهم فيها، فهذا الله عز وجل على جعله من حظ المجاهدين، إذن فمثل هذا إن شاء الله لا يضر بنيته. وكذلك من صام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام يوم الاثنين مع نية الاستشفاء هل يؤجر أو لا؟ نقول لا تنوي الاستشفاء، هل الاستشفاء بالنية؟ لا، ولكنك أنت يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن شاء الله يكون الاستشفاء حاصلا من غير أن تنويه. أنت أولا قدم وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وكان يصوم الخميس وكان يصوم مثلا كذا وكذا من أيام السنة المذكورة في صيام التطوع والتنفل، وهذا الذي تريده، نعم، من كثرة صيامك حاصل من صيامك إن شاء الله تعالى، ولو من غير أن تنويه، ولو لا يفتقر هو إلى النية، ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تذكره أولا وتغلبه. وأما نية الاستشفاء قلت فإنها حاصلة من غير أن تزاحم بها نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول مادن عبد القادر: هل تعلم العربية لعامة الناس فيه قدر واجب على أفرادهم؟ أولا بعد أن يأتوا بفرض عينهم، الشخص الذي يدرسهم لا شك أنه إن شاء الله تابع أحواله، فلربما رأى منهم من لا مانع من أن يحضر مجالس العربية ويستفيد، ولربما نشأت له رغبة في أن يلتحق بصفوف طلبة العلم الذين يطلبوا العلم العلوم الكفائية، وهذا من نصح المدرس لمن يدرس عنده أن يحاول التعرف على أحواله، والمن منهم ربما هو في نفسه يجهل قدراته، كأن بعض الناس من عامة المسلمين، نعم، يحتاج إلى هذا الذي نسميه توجيها، يقول له في الحق أنت عندك فيما يظهر أنك يمكنك أن تكون كذا وكذا وكذا، بل ويرغبه يقول ترك فقط لك حقر نفسك هكذا، نعم، هذا التعبير، أنا أظنك يمكنك أن تكون طالب علم وليس بينك وبين طالب علم إلا كذا وكذا وكذا، ويذكر له مثلا بعض إن بعض الناس يظن نفسه بأن طالب علم هذا لابد لك أن تكون ممكن كذا وكذا وكذا، ويسهل له وييسر له، نعم، ويرغبه بحيث يمكن أن يلتحق، قلت بطلبة العلم فيكون طالب علم. قال نحن عندنا من الدروس فقط مثلا ثلاث حلقات في متن الفناني بسيط، وأنت يمكنك والحمد لله عندك وقت، أنت الآن متقاعد معناه أعطيت لك، يعني أنك باقي في بيتك وما عندك، لماذا لا تجعل ما بقي من عمرك في طلب علم وفي تحصيله وربما كذلك يقرب له الأمر بحيث حتى يرسم له ممكن برنامج في طلب العلم. وهذا التوجيه قلت الذي ينقص كثيرا كثير من الناس، كثير من الناس الذين ربما عندما أوقات وهو كبير في السن يتسكع ويبحث عن مجالس اللغو في المقاهي وفي الانترنت وفي المواقع ونحو ذلك، فإذا وجد توجيها فلعله ولو كان في يعني سنه الأخير يمكن أن يكون من طلبة العلم فيرغب قلت. وأما القدر الواجب على من هو يعني من عامة المسلمين في حق الصراحة لا يظهر أن هناك قدر واجب بالضبط أنه يقرأ هو لا بد عليه، ولكن القدر الواجب هو أن يفهم أحكام الشرع التي ربما قد يفهمها من غير أن يحتاج إلى أن يكون له نصيب من العربية. يقول أبو عبد الله المختار وكذا كتب اسمه المختار بالطاء، لا أدري هل هو هذا يعرف للم... ما أظنها المختار وإنما المختار بالتاء. أبو عبد الله المختار كتب قال: مدى صحة الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية في جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل العمل؟ ليس لا يصح الإجماع، إجماع غير صحيح، بل أعرف من لم يجيز ذلك أبو بكر بن عربي رحمه الله، كان لا يجيز العمل بأحاديث ضعيفة حتى في فضائل الأعمال. إذا ليس إجماع صحيح، بل إنما هو ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يجيز العمل بالحديث الضعيف، وبعضهم يشرط له شروطا أن لا يكون الضعف شديد الضعف، وأن يكون كذلك في فضائل الأعمال، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وذكر كذلك شروطا، فعند ذلك يجيز العمل بالحديث الضعيف سواء كان في فضائل الأعمال أو في فضائل الأشخاص. نعم، فأجازوا العمل بالحديث الضعيف، وأما الإجماع فلا يصح في ذلك إجماع. نعم. يقول هارون بوحجار: نعم، كيف يجاهد المرء نفسه في إخلاص النية، نعم، ودفع ما يشوبها من إرادة المرء بعمله نصيبا من الدنيا؟ بارك الله فيكم وفيك بارك الله. أقول كونه أي شخص، أي شخص يجاهد نفسه، انتبهوا جيدا، هذا إن شاء الله يستدل به على إخلاصه، لأن هناك حتى هذا الجهاد نفسه ليس عنده، وليس عنده محاولات أصلا. نعم، هذا هو الذي يخشى عليه، كون الشخص يجاهد نفسه، يجاهد نفسه بمعنى أنه نفسه يشعر ويستبطن أن هناك عراك وتزاحم بين نفسه وبين ما يريده هو من العمل، فإن نفسه كأنه تلح عليه وتحثه على أن يقصد بهذا العمل مثلا الدنيا ويحصل بها كذا وكذا وكذا، وهو إنما يريد هذا العمل ليأخذ به أجرا عند الله تبارك وتعالى. هذه المجاهدة نفسها عمل يؤجر العبد عليه، عمل، نعم، هو عمل من الأعمال الذي الشخص يؤجر عليه. إذن فهو كونه يجاهد نفسه يدل على أنه يحاول الإخلاص، فهو إن شاء الله، نعم، يحاول الإخلاص كونه يجاهد نفسه، ومهما قد يحصل له مما يخطر أو العوارض هذه فإن إن شاء الله لا تفسد عليه عمله، وإنما، نعم، يفسد عليه عمله كونه فعله طبعا، وهو إذا أراد أن يسأل نفسه لماذا فعلت هذا لن يجد إلا الجواب الذي حرك نفسه من أجل العمل مهما تظاهر. والشخص الذي طبعا يفعل العمل من أجل الله تبارك وتعالى مهما يكون من ربما من محاولات النفس في أن تفسد عليه بأن يعني تحدثه مثلا قال عندك تفعل العمل وتتظاهر أمام الناس وكذا، ولكن كذلك مطلوب منه هذا العمل الذي يكلفه مجاهدة كبيرة، إذا استطاع أن يعفي نفسه بشيء من العمل القليل فلا بأس. نعم لا بأس، مثلا إنسان مثلا ممكن يقول أنا إذا أخذت أصلي قيام الليل في ملأ من الناس ونحو ذلك هذا يحتاج مني إلى مجاهدة كبيرة كبيرة جدا، فلو قمت الليل في بيتي بدلا أن آتي مبكر المسجد وأتمم قيام الليل ونبقى نركع ونسجد مثلا قبل الأذان بكذا وقت، أنا أقوم الليل في بيتي وأكفى هذه المؤنة، وهي كوني يعني أصارع نفسي مثلا وأنا أقوم الليل في المسجد. قال لا، أمشي لبيتي فقط قبل الأذان بقليل ولا بعد الأذان بقليل أوتر ثم أخرج من بيتي وقد قمت الليل في بيتي يكون أفضل. نعم ونحوها مما ليس لابد له أن تفعله في ملأ الناس. هذا كذلك نفرق بينه وبين أن الشخص يترك العمل لأجل الناس، يترك العمل الذي كان ربما في برنامجه وفي ترتيبه يتركه فقط لأجل الناس، فهذا هذا يفرح به الشيطان، بل في هذه الحالة اعمل العمل وجاهد نفسك، وكونك تجاهد نفسك إن شاء الله هذا دليل على أنك يعني عندك إخلاص أو أصل الإخلاص. نعم يقول أبو أنس معروف، يقول ما هو القدر الكفائي للعلم الضروري وجزاكم الله خيرا وإياكم. أقصد لعله يريد القدر الكافي، ما هو القدر الكافي للعلم الضروري؟ أقول العلم الضروري هو العلم الذي لا يقوم أو لا يقوم دينك إلا به، هذا هو الذي نسميه العلم الضروري في الشريعة، بمعنى لا بد لك أولا من معرفة التوحيد، أولا لا بد لك أن تكون على معرفة ومطلعا على أركان الإيمان، كل ركن من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أن تكون كل ركن من أركان لك القدر المجزئ، بحيث إذا قل لك مثلا ما هو الإيمان بالملائكة مثلا، إذا قيل لك ما هو الإيمان بالملائكة، كل الملائكة هم أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إن شاء الله لو كان هذا القدر المجزئ عندك فإنه هذا الركن موجود، وبقدر ما زدت منه يكون إيمانك لا شك يعني أفضل من إيمان غيرك الذي ليس له في هذا الركن ربما إلا عبارة مجملة وعبارة ربما فقط تكفي في يعني إقامة الركن. وهكذا كذلك الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. نعم وإذا كان الأمر يقتضي منك أن تتطلع على بعض الشبه التي ربما الناس يتداولونها وربما تسمعها في المجالس وأنت لا بد لك من المجالس، فلا بد لك كذلك أن تطلع على تلك الشبه والجواب عنها، لأنك إن لم تطلع عنها سوف إيمانك يكون عندك في تردد وارتياب، لأن بعض الناس ممكن يطرحها أمامك وتبقى أنت مرتاب وليس عندك جواب، وهذا الركن ليس عندك كأنه عقيدة تعتقده بل هو مهزوز لأجل ما داخله من الشكوك، فتحاول كذلك أن تثبت إيمانك بأن تزيد على ذلك القدر. وهكذا كذلك فيما يتعلق وكذلك قلت التوحيد هذا جانب يتعلق قلنا بمثلا توحيد الله عز وجل في عبادته، أن تعرف حقوق الله وحقوق العباد ولا تخلط بينهما خلطا بحيث يوقعك في الشرك بالله عز وجل، وإذا كنت كذلك في منطقة فيها الشرك منتشر وبصور مختلفة نعم فالمطلوب منك كذلك أن تكون على اطلاع بأنواعه وصنوفه التي تأمن على نفسك أن تقع في شيء من تلك الشركيات. نعم وكذلك ما يتعلق بعبادتك لا بد لك أن تصلحها، لا بد أن تتوضأ تتطهر اغتسالك، صلاتك، تيممك، طهارتك، أن تقع على الوجه الصحيح، المعلومات التي توقعها على الوجه الصحيح بحيث تؤديها بلا خلل، بلا خلل. نعم، هذا هو القدر الضروري من العلم. وهكذا كذلك صومك، تصوم صوما صحيحا لا خلل فيه، خلل مبطل مقصود. وكذلك إذا أردت أن تحج لا بد أن تتعلم من أحكام الحج ما يجعل هذه الشعيرة تؤديها أداء صحيحا، هذا علم الضروري. نعم. وهكذا ما يتعلق به إذا كنت متزوجا ولك زوجة ولك أولاد، أن تتعلم الأحكام التي تجعلك في هذا المنصب وهذا وهذا الحال، أن تكون كذلك يعني حياتك ليس فيها ما يكون به كونك مسؤولا عن هذه الأسرة، تكون كأنك يعني تقودها بلا معرفة. تتعلم كذلك من أحكام متعلقة بالزوجين وتربية الأولاد ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، أحكام كذلك إلى آخر ذلك. إذن هذا هو إن شاء الله ما في معناه، يعتبر القدر الضروري الذي لا بد منه. والإعراض، الإعراض عن هذا القدر من العلم هو الذي سماه محمد بن الوهاب عليه رحمة الله ناقض، ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. هذا القدر من المعارف عدم تحصيله الذي لا يقوم الدين إلا به، عدم تحصيله والإعراض عنه هو الذي قال رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول: التفصيل في مسألة النية في حفظ أحزاب من القرآن الكريم للدراسة الجامعية. أنا فهمت هذا السؤال، محمد لمين سقطة أظن، سقطة لا صفطة، نعم محمد لمين صفطة، يقول في مسألة النية في حفظ أحزاب من القرآن الكريم. أنا فهمت من سؤالي كأنه يعني في المقرر الدراسي أنهم يطلبون منه أن تحفظ كذا في الثلاثي مثلا ونحو ذلك، فهو إنما يحفظ لأجل أن يحصل على نقطة في، نعم. فهو في الحقة إذا حفظ القرآن الكريم من أجل هذا محض فطبعا لا يؤجر، لا يؤجر، وأخشى أن يؤذر، نعم أن يؤذر، لأنه اتخذ القرآن الكريم فقط لأجل يعني تحصيل نقطة في برنامج دراسة. ولكن الحاذق يستطيع أن يكيف نيته بحيث يؤذر، نعم يكيف، بمعنى أنه يقول: أنا في الحق عندي نية في حفظ القرآن الكريم كله، ولكن لعل مزاولة هذا البرنامج أو مسامتته، بمعنى اتخاذه كأنه فرصة من أجل تحقيق المشروع الذي أنا زورته في نفسي، فإن شاء الله لا بأس، قال: أنا عندي نية في حفظ القرآن الكريم، بحيث لو أن هذا البرنامج مثلا تخطيناه سوف أتمم وربما على هذا المنوال، فأنا عندي نية، وإنما كان هذا البرنامج فقط نوع موافقة لما كان في نفسي من حفظ القرآن الكريم. أو أنه يقول مثلا في الحق صراحة: ما كان عندي حفظ القرآن الكريم منوي، ولكن إن شاء الله سوف بناء على هذا سوف يعني حتى ولو توقفت عن الدراسة الجامعية سوف أواصل وربما على هذا المنوال، نعم، أو بطريقة أخرى، ولا يكون فقط مجرد يعني حفظ حزب مثلا ولا حزبين في الثلاثة وحده فقط، بحيث إذا توقفت الدراسة أتوقف نهائيا، نعم، ولا رغبة لي، بل أنا أقرأه كأنما أقرأ نصا من النصوص النثرية من غير القرآن الكريم. هذا العياذ بالله، إن شاء الله أنا أعيذ مسلما أن يكون أن يفعل هذا، مثلا أقرأه كما أقرأ مثلا أي نص من النصوص وأحاول استظهاره، وإنما هذا مسلم إن شاء الله لا يعزب عنه أبدا أن وهو يقرأ القرآن الكريم ولو، نعم، يعني أن يباعد بينه وبين أنه يقرأ كلام الله تبارك وتعالى الذي يؤجر عليه بكل حرف 10 حسنات، ويقول أنا ما أريد فقط يعني 10 نقاط فقط، لا أريد غيرها، لا يتصور أو لا يكاد يتصور في ذهن المسلم. ولذلك قلت ربما الإنسان الحاذق يحاول أن يكيف نيته بحيث إن شاء الله لا تكون بعيدة عن الشرع، يحاول أن يكيف نيته ومقصده بحيث يقترب به من الشرع. وطبعا سوف لن يكون مثل ذلك الذي ابتدأ ليس له نقطة ولا أي محفز آخر إلا محض يعني تحصيل الأجر من الله تبارك وتعالى، لأن هذا في حق كذلك سوف يحتاج إلى نوع مجاهدة. يقول كذلك يوسف تريع، يقول شيخنا ما هو الفرق بين 40 النووية والأربعين في مذهب السلف؟ الفرق بينهما أن 40 النووية قلنا أنها أحاديث في كثير منها قال العلماء أن هذا الحديث مثلا أصل في كذا، أصل في الأمر معروف والنهي عن المنكر، أصل مثلا في القضاء، أصل في الأطعمة، أصل في كذا وكذا. كأن النووي رحمه الله وقد رأى كثير من 40 قبله متخصصة في باب من أبواب الدين فجعل 40 شاملة. ولذلك ترى ربما بعض الشراح يهتمون اهتماما خاصا ببيان كل حديث وهو أصل في أي باب من الأبواب. وأما 40 في مذهب السلف فإنه كذلك كأنه عينها لتكون 40 في بيان مذهب السلف صالح رضي الله عنه، عينها لتكون فقط في هذا. في الشخص إذا حفظها قلت فإنه إن شاء الله، ونحن طبعا في زمان غربة يحتاج إلى أن ينتصر على خصومه وأن يثبت يقينه بمثل هذا النصوص من الوحي التي فيها بيان في كل مسألة من مسائل الشرع التي يختلف فيها أهل السنة مع خصومهم، يكون له مستند ويكون له نص من نصوص هذه الأحاديث رحمك الله التي هي صحيحة، من أجل أن يقوي عزيمته ويقينه ويرد على خصومه. نعم، إذن فهي نعم 40 40، وإن كانت هذه 47 و40 أو 42 حديث ثم تممها ابن رجب رحمه الله احتصار 50، وهي في الحق كما قيل ما قارب الشيء أخذ حكمه، فيقال لها 40. نعم، وبعض الأحاديث التي هي موجودة هنا كما رأينا في الحديث الأول إنما أعمال بالنيات موجود كذلك في 40، فتلك 40 وهذه 40 كلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تلك لم يلتزم فيها بابا واحدا وهذا التزم فيها كما قال في مذهب السلف. نعم. كل هناك أسئلة أراك أنها خارجة عن موضوع الدرس وليس لها به صلة، يقول أبو عبيدة نجيب سراج عنوان المؤلف لكتابه بال40 ويتزداد على ذلك، هكذا الأعداد على كل حال، الأعداد إن شاء الله هذا يتسامح فيه، بمعنى أنه إذا العدد كان مقاربا للعدد الذي عينه يقال أنه ما قارب الشيء أخذ حكمه، بمعنى هو قال 40 وهي في الحقة 47 حديثا، فال40 هو العدد المشهور بل هو الذي ورد عليه الحديث الضعيف الذي أشرت إليه سابقا، فتكون هذه تسمى نعم 40. وإن كان زرت هكذا يقال بالنسبة تحت الأربعين النووية قلت نعم، إذن فلا بأس أن يقول 40 مع أنها تزيد أو حتى ربما حتى تنقص، ليست وافية بـ40. نعم، فلو قال مثلا 47 مع هذا الكسر فالأحسن أن يقال 40 نعم، وهو طبعا يعني زاد عليها بسبعة أحاديث. يقول كذلك من هو أول من كتب في الـ40 لا يحضر اسمه، وإن شئت رجعت أظن إلى بعض من قدم لـ40 النووي إن شاء الله ستجد ذلك ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعد أن وفقنا الله تبارك وتعالى وأتممنا رسالة تهذيب الشرك ومظاهره، ثم القصيدة الموسومة بالتبصرة، ها نحن اليوم نفتتح كتابا جديدا، وهو كتاب الـ40 في مذهب السلف. الـ40 في مذهب السلف، وهي عددها 47 حديثا. هذه الأحاديث من شأنها أن من حفظها واستظهرها فإنه إن شاء الله يكون متينا قويا. سلام، قويا في مذهب السلف، بمعنى عنده اطلاع عليه، وعنده أيضا شبه إحاطة بمسائله وما يحتاج إليه من الجواب عن شبهات قد يسمعها من خصوم هذه الدعوة. إذن ها نحن نبدأ كذلك كتابا من الكتب المهمة جدا، المهمة أقول نعم، لأنه من شأن من حافظ هذه الأحاديث حافظة. نعم، أما على كل حال الأسئلة فإن هذه المرة إن شاء الله سوف نتركها أخذ مكان هذه القصيدة، وفيما سيأتي نبقى على ما كنا عليه من البدء بسؤالين من الأسئلة التي عندكم متعلقة بالتهذيب. قلت هذه الأحاديث التي جمعها الشيخ علي الحداد حفظه الله أحاديث منتقات، أحاديث مختارة موضوعها واضح، بيان مذهب السلف، بيان مذهب السلف، هذا المذهب الذي كثير من الناس ممكن ينتسب إليه وينتمي إليه لكنه ربما يفوته أنه كان من المفروض أن يحفظ الأحاديث التي يدعم بها اختياره ويقينه وقناعته، فتراه ربما أحيانا هكذا يجادل فقط بكلامه. فأقول جدير به أن يحفظ هذه الأحاديث التي هي إن شاء الله دعيمة لا يستغني عنها كل سلفي سواء في هذا العصر وفي غيره من العصور. وهذا الاختيار له أي من الشيخ حفظه الله لها إنما هو فقط نوع تقريب، وإلا في الأحاديث كثير منها في جملتها معروفة لنا، إلا أننا هكذا عندما نرصدها بين أعيننا ونجعلها كأنها في واجهة الكتب التي نتردد عليها على الأقل، على الأقل في هذه المواعيد الصباحية من كل جمعة، مما ربما يجعلها إن شاء الله محفوظة وأكثر اعتناء بها. سوف يكون مني إن شاء الله التعليق على ما تحتاجه من التعليق، وهي أحاديث قلت المؤلف لعله ربما يكون كما هو بالنسبة لكثير من أهل العلم قديما اختاروا لهم 40 ربما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 40 في فضيلة الجهاد، 40 مثلا في فضيلة الصوم، 40 في كذا، والتي كتب لها القبول من تلك الأربعينات هي 40 النووي عليه رحمة الله التي اشتهرت وانتشرت بين أهل العلم، ذلك لشمولها. نعم، فالأربعين كانت عند كثير من أهل العلم اعتمادا ربما على حديث من حفظ على أمتي 40 حديث من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء أو نحوه. هذا الحديث كان ربما هو الذي هو مستند لبعض أهل العلم في أنه كتب 40 حديثا، ولكن حتى وإن كان هذا الحديث ضعيفا، نعم، إلا أنه يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، والنضر هنا بمعنى دعاء، سبحان الله، دعاء له بأن ينضر الله وجهه أي يكسوه بهاء وطلعة يكون بها، نعم، من النضراء. هذا الحديث الذي بدأه رحمه الله وقد وفق أن جعل أول حديث فيه هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي عنون له كذلك بإخلاص النية. إذا لا بد أن نعلم أنه السلفي، أي سلفي، لا بد يكون عنده اعتناء بباطنه، بباطنه. لربما من الخذلان أن ينصرف عن باطنه والاعتناء به إلى أمور أخرى هكذا خارج عن ذلك، ويبقى مهتما، نعم، بما ربما قد يكون، نعم، من الأعمال الصالحة، ولكنه يفوته هذا الترتيب، وهو أن يبدأ بإصلاح حاله من داخل، لأنه إذا صلح سوف يهون عليه كذلك إصلاح الأعمال التي، نعم، يفعلها من أمور الدين. لأن كثير من الناس لما لا يهتم بذلك تراه ربما يعمل الأعمال الكبيرة التي لو أخلص لها النية لأجر عليها أجرا بقدرها، ولكنه يفوت ذلك فتكون أعماله هذه هباء عليه، لا يعطى أجرها رغم جسامتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ذكر منهم نعم المجاهد، المجاهد الذي كان يجاهد كما يزعم في سبيل الله ومات في نظر الناس شهيدا، ثم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى بنعمه التي أنعم عليه حتى كان مجاهدا فيعرفها بمعنى يقر بها، ثم يقال له ما فعلت فيها يعني من باب الشكر لها، فيدعي كذا وكذا وكذا. هذا شرح الحديث على كل حال، وإلا فصيغته لسانه. فيقال له جاهدت من أجل أن يقال كذا وكذا بطل ونحو ذلك مما يقوله الناس، فقد قيل، فيؤمر به فيلقى في النار. هذا إذن قلنا الشخص الذي يخرج للمعركة والقتال، ولا شك أنه هذا عمل عظيم من أعمال الإسلام، الجهاد ذروة سلام الإسلام، ولكنه لم يهتم، نعم لم يهتم بإصلاح باطنه، فكان هذا الذي كان، نعم، وكان ذلك يوم القيامة، حيث لا يمكنه لصاحبه مثلا أن يعود ويصحح ويقول خلاص أنا أتوب وأرجع عما كنت أفعل. إذن كان أمام الأمر واقع ليس بينه وبين عمله إلا النار أمامه، نعم. وهكذا كذلك يقال لقارئ القرآن أو المتعلم الذي يطلب العلم، وهكذا كذلك للمنفق المتصدق الصدقة. قال العلماء الصدقة كأن كلمة الصدقة معناها مأخوذ أن الإنسان الذي يدفع صدقة إنما يدل ذلك على صدق إيمانه، على صدق إيمانه، ولكن هذا الشخص لم يعتني بإصلاح باطنه فكان ما كان نعم من أعمال فسدت عليه لأجل أنه لم يعتني. ولذلك أقول نصيحة لي ولإخواني أن يكون الشخص معتنٍ مجاهد لنفسه أولا بأن يخلص عمله لله تبارك وتعالى، ويسعى سعيا من أجل أن تكون أعماله كلها تقع على وجه يكون فيه مخلص. والاستدلال على هذا أيها الإخوة يعني ربما كثير جدا، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال أحب أو أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، في جوف الليل، لما تفتش ما هو السر في كون أن هذا هو يعني أفضل الصلوات، لا تجد إلا أنها وقعت بحيث صاحبها قد أحاطها بما تكون به بينه وبين الله تبارك وتعالى. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، طبعا في جوف الليل سوف يكون في مكان بحيث لا يعلم به ربما إلا أهله، وقد أهله لا يعلمون به، نعم، لما كانت يعني ربما لا تقع غالبا إلا على وجه الإخلاص إلا إذا أخبر صاحبها عن نفسه، نعم. ومن ذلك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت، حتى كذلك ما هو السر في ذلك، إنما ذلك لأجل ما كان عليه من إخلاص فأخفى أعماله، نعم. وقلت الأمثلة كثيرة جدا تدل على أن الإخلاص مطلوب، بل نستدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة كان قد أسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نوى من عمله. ثم بعد ذلك يأتي المثال، هذا قوله فمن كانت هجرته، هذا إنما هو مثال على الحكم الذي تضمنه أول الحديث أو صدر الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ ما هي الهجرة ومن هم المخاطبين؟ المخاطبون هم الصحابة رضي الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس، فاحتاجوا إلى أن يذكروا بهذا الأمر. وما هي الهجرة كذلك؟ الهجرة عمل عظيم من أعمال الإسلام، عمل عظيم من أعمال الإسلام. والمهاجرون إذا أطلقت المراد بها المهاجرون من مكة إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العمل العظيم كذلك الذي ربما تقول لا يكاد يقع شخص أنه يهاجر من أرضه إلى أرض أخرى إلا أن يكون ذلك فعله على وجه التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك احتاج إلى أن يذكروا بهذا الأمر الذي هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا. إذن ما هو مسمى الدنيا هنا؟ لا شك إنما هو طبعا ما يريده الشخص ويحرك نفسه من متاع الدنيا وزخرفها، والذي كذلك كثير الناس يفني العمر في طلبه، وهذا صراحة لا يحتاج هو في نفسه إلى نية، لكنه قد يفسد على الشخص نيته. نعم، وهو يفسدها، نعم، أن الشخص يكون له ربما في أمر ما مما يتقرب به إلى الله عز وجل فيجعله هو ليجعله غرضا من أجل تحصيل الدنيا أو من أجل الزيادة فيها أو من أجل المحافظة عليها. إذن قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي لم تكن لله ورسوله، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى ليس له عند الله تبارك وتعالى نصيب، قد حقق ذلك الذي هاجر من أجله ولم يكن له عند الله تبارك وتعالى نصيب. إذن في الأعمال تفسد وتبطل على صاحبها لأجل أنه لم يحقق هذا الشرط الداخلي الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى والعامل الشخص نفسه. فإذا هو اهتم به وأصلح من حاله، نعم، وتحقق وتفحص باطنه عند تحرك إرادته أو على الأقل عند إشرافه على العمل، بمعنى قبل أن يدخل في العمل يتحقق ويتباحث وهو على نفسه بصيرة يعرفها جيدا ما الذي يريد بهذا العمل، فإذا وجد إنما هي محض التعلق بالدنيا أو غيرها من الأغراض، لأن الإنسان قد يعمل العمل لأجل تحصيل منفعة دنيوية، نعم هذا هو الغالب، وقد يحصلها من أجل الحصول على ثناءات الناس، وقد يعمل العمل من أجل أن يدفع عن نفسه أذى معين، هذه كلها يعني مما يفسد بها العمل ويبطل وليس لصاحبه عند الله تبارك وتعالى نصيب. ولذلك كان يروى عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما جاهدت شيئا نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص. النفس هي التي من نفسها نفسك، نعم، تمانعك وتقف حاجزا بينك وبين الإخلاص، فتريد حظها من العمل، تريد حظها. وما هو حظها؟ حظها هو هذا العاجل، الثناء أو دفع المضرة أو تحصيل منفعة دنيوية، لأن هذا العمل صادر عنها، فكيف إذن يقع وهي لا تجد فيها نصيب، وهي لا تجد فيه نصيبها؟ إذن فتجد ربما المحاولات المتكررة من نفسك هي التي تسعى في أن تفسد عليك العمل، العمل قلت الذي قد يكون مكلفا عملا فيه ما فيه من المكابدات والمشاق ونحو ذلك، ولكنك عندما لا تعتني بهذا الأمر، نعم، ولذلك قلت لا بد للواحد من أن يهتم ويعتني به، وهو من إصلاح النفس ومن مجاهدتها. والكلام فيه قلت يطول، وقد أطال في الكلام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في أول حديث من أربعين نووية في كتابه جامع العلوم والحكم، والحديث كذلك افتتح به البخاري رحمه الله صحيحه، وقد أثنى العلماء على هذا العمل أنه افتتح به، نعم، بل جعله خطبة كتابه. صحيح البخاري هذه خطبته، خطبة من المقدمة التي ربما نحن الواحد منا ممكن يزخرفها ويزينها ويجعلها ديباجة لكتابه، ويفصح فيها عن أغراضه ومراده ويشرح فيها ما يشرح. فالبخاري رحمه الله هذه هي مقدمته، هذا إنما الأعمال بالنيات، إشارة منه رحمه الله إلى أن أي عمل، سيما كتابه هذا الذي هو اليوم في الأمة كتابا، نعم، له مكانته ومنزلته وهيبته، نعم، لعل ذلك إنما كان لما كان رحمه الله، نعم، يعني في أوله ذكر هذا الحديث لينبه نفسه أولا ولينبه غيره على أن العمل مهما كان ضخما وكبيرا ولم تحالفه النية الصحيحة ربما ينتفع ربما غيره به ولا ينتفع هو به، نعم. وهكذا كذلك أيها الأخوة نذكر أنفسنا بهذا، لأن كثير من الناس ممكن جدا عنده، وهكذا تريد النفس، تريدك أن تكون شخصا معرضا عن حالك وعن نفسك، وتنظر في الآخرين وما أحاط بهم من أخطاء وملابسات وكذا وكذا، وأنت مغشوش، غاش لنفسك أولا، نعم. ثانيا، الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، قال عن أبي أنسال بن أبي سعد رضي الله عن أنسال بن سعد رضي الله عنه تعالى عنه قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر لعلي يوم خيبر وأعطاه الراية بمعنى قال له يوم خيبر وقد أعطاه الراية، الراية التي تعطى لقائد الجيش، قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث واضح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء أو الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، قصته ربما كثير منا يحفظها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نادى في الصحابة وقال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم، هذا كان من الصحابة رضوان الله عليهم بمثابة المحرك الباعث على أن يطلبوا أن يكون الواحد منهم هو صاحب الرأي، وهذا كذلك نستطيع أن نأخذ منه، نعم، بعض ما كنا نتكلم عليه في الحديث قبله. الصحابة رضوان الله عليهم، أو كما قيل أن حتى منهم أن عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ لما فيها من هذه المنقبة، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بمعنى هو يحب الله والله ورسوله كذلك يحبانه. إذن وهذه منقبة نعم ولا شك جاء بها الوحي، ومن اختير لها فإنه طبعا تكون هذه في مناقبه التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها قد تكون على كل حال سيما حبك لله والرسول قد يكون دعوة يدعيها كل واحد منا أو يحاولها نعم، ولكنها كونها نعم موجودة حاصلة أخبر بها الوحي في شخص ما، هذا هو الذي نعم يحتاج إلى مثل هذا الإخبار. ولكن الصحابة أيضا إذا كان منهم ما كان من التنافس، حتى أنهم كانوا هكذا يترددون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير على واحد منهم قال تعالى فلان، حتى قال لهم أين علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب، يعني كأنه هو الأمر الذي هو الشخص الذي فيه هذه الصفة. نعم وإن كان قد تكون في غيره، لكن الذي صرح له بها وقيلت فيه ثم صار بعد ذلك تعد من مناقبه أين علي بن أبي، قيل له هو يشتكي عينيه، هذا يشتكي عينيه معناه كأنه لا يصلح. من كان به عاهة هكذا سيما في هذا الموضع القيادي لا بد أن يكون على الأقل في يومه صحيح، لأنه لا بد أن يكون مقداما ويكون صحيح العين طبعا، ويكون ليس به ما يمنع من أن يكون في هذا المنصب. نعم فأمر به جاء به علي بن أبي طالب فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم فقام كأن لم يكن به وجع، نعم فأعطاه الراية النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك من تمهل ترسل في مشيك، نعم مشية متيقظ منتبه، المشية طبعا إذا كان فيها سرعة فربما قل ما يستطيع الشخص أن يجمع بين مشيته السريعة وبين ما هو مطلوب من الفكر والانتباه واليقظة ومتابعة الأمور. نعم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، وهم أهل خيبر من اليهود، حتى تنزل بساحتهم، بساحة معنى بحرم ديارهم، بحيث تكون كأنك قد حللت بأرضهم، ثم ادعهم إلى الإسلام أولا. والدعوة إلى الإسلام معنى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا إسلام إلا بالشهادتين. إذن ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو مدخل الإسلام. ثم طبعا تخبرهم بأركان الإسلام، إذا هم شهدوا أن محمد رسول الله تخبرهم بالصلاة والصوم والزكاة والحج، نعم وأخبرهم بما يجب عليهم أي من الواجبات الشرعية التي هي أركان الإيمان وأركان الإسلام. نعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم وقارنوا كذلك بين هذا الحديث والحديث قبله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يلقنه من الفوائد ومما كذلك يحرك همته، ويذكر له كذلك في المقابل ما يحرك همم غيره من الناس وما هو مجال التنافس عند غيره من الناس. إذن أخبرهم بما يجب، فوالله هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر. واحد منهم من رجالهم يدخل في الإسلام ويصير من المسلمين ويكون أنت الذي حاولت معه ودخل ربما بدعوتك وأنت الذي دعوته، واحد فقط قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من أن يكون لك حمر. نعم هذا النوع من الإبل الذي كان أو كانت العرب تتنافس في اقتنائه وهو أجملها، وكان الواحد ربما إذا امتلك شيئا منه يكون كأنما يطلب النسل من هذا النوع من الإبل، ويود لو كانت إبل كلها من هذا اللي هو حمر. نعم، هو متاع من متاع الدنيا. نعم، الشخص نعم إذا كان هكذا. لذلك كنت هذا الحديث صراحة كنت أذكره وأنا بصدد أن الواحد في طلب العلم يحتاج إلى ما من النصوص القرآن أو الحديث مما تتحرك به همته وتندفع وتنطلق في طلب العلم، بمثل هذه النصوص التي فيها بيان فضل أي عمل من الأعمال الشرعية. يحتاج الإنسان سواء كان من أهل الصلاة، من أهل الصوم، من أهل طلب العلم، من أهل الجهاد، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى ما تمد به عزيمته من مثل هذه النصوص التي فيها بيان فضل العمل. بل ربما يحصل لها نوع ركود وخمول وتراجع لأجل عدم سماعها، فمنه تمتد أو منها نمد تتقوى الهمم والعزائم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لعلي بن أبي طالب هذا الكلام، لا شك أنه قوى عزمه وأنساه ما كان يعانيه من إصابة عينيه. نعم، بمعنى أنه سوف ينهض لهذه المهمة ويقوم لها ويتجه نحوها بهمة، وقد طبعا إن شاء الله قد يكون أخلص نيته لله تبارك وتعالى. نعم، كذلك نستقبل لا بأس الحديث الثالث ونتوقف عنده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه في سننه. وكثير من أهل العلم يرى أن ابن ماجه إذا تفرد بالحديث قلما يكون سالما من الضعف، ولذلك هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكنه أيضا حسنه غير واحد منهم لأجل طرقه التي انجبر بها ضعفه ممن كما عندكم حسنه المزي والسيوطي ونقل كذلك العراقي عن بعض العلماء أنهم صححوه. إذن هذا الحديث إن شاء الله على الأقل نقول أنه حسن، فهو حديث حسن، حسن بمجموع طرقه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، هذا بيّن لحكمه. الفريضة عندنا المراد به الواجب، الواجب من الواجبات الذي هو في الاصطلاح من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. طلب العلم فريضة. وكلمة طلب أيها الإخوة تعني أن الشخص يطلب العلم، ممكن حتى يعمل الخطى من أجل الوصول إلى مضان تواجد العلم، يعمل الخطى كما كان سابقا الناس يرحلون في طلب العلم، يرحلون بمعنى يذهبون إلى البلدان ويقصدون الأماكن التي قد تكون بعيدة جدا من أجل أن يرجعوا بعلم. هذا هو الذي كان العمل، مع ما نعرف طبعا من أحوالهم قديما أنهم كانوا من حيث مراكبهم، من حيث الطرقات، من حيث كذا، الأمر كانت في غاية الصعوبة والمشقة، ومع ذلك حصلوا منه هذا الذي نحن إنما نحن عالة عليهم. إذن ونحن اليوم والحمد لله في عصرنا هذا صار العلم يتهاطل علينا بسبب انتشار هذه الوسائل والتقنيات الحديثة، فالمطلوب على من باب كذلك شكر النعمة أن نجتهد في استعمالها الاستعمال الذي به نطلب العلم، نطلب العلم هذا العلم الذي هو ضروري، ضروري من أجل إقامة الدين. لا يمكن ولا يطمع أحد في أن يصلح أحواله ويأتي بما يجب عليه شرعا من صلاة أو صوم أو غيرها من عبادات وهو تارك للعلم معرض عن التعلم. هذا مستحيل، مستحيل عقلا ومستحيل شرعا. نعم. إذن ولذلك فلا بد من طلب العلم، طلب العلم. واليوم طلبه هو قلت صار كأنه فقط الإنسان يعرف المسالك السهلة التي يمكن بها أن يحصل علما، لقراءة ما يقرأ من رسائل، من كتب، من حضور مثل هذه المجالس، من استعمال قلت هذه التقنيات والوسائل من أجل كذلك أن يعني هناك، والحمد لله كذلك نعرف أن هناك برامج يستطيع الواحد أن يلتزم بشيء منها حسب ما يسمح به وقته، نعم، فيستفيد علما ويزداد علما. نعم. والحمد لله في هذا الزمان العلم قد كفينا كثيرا من مؤنته، كثيرا، نعم، سواء من حيث الورق، من حيث الأقلام، من حيث الإضاءة، من حيث الطباعة إلى آخره. كل هذه من نعم الله عز وجل على أهل هذا الزمان الذي حصل فيه من التحسن في هذه الجوانب. فالمطلوب أن نستعمل هذا كله في أن يرتفع مستوانا في طلب العلم. في العلم أيها الإخوة فضله عظيم، وقد جمع ذلك كثير من أهل العلم. وأذكر هذا الذي هو من وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الكميل بن زياد النخعي، عندما قاله الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج، همج رعاع أتباع كل ناعق. هكذا الناس. إذن فطبعا لا يحب أحد أن يكون من هذا الهمج الرعاع، وبينه وبينهم إلا أن يترك طلب العلم فقط، فإنه حتى وإن لم يحبه فهو منهم. إذا ترك طلب العلم فلا شك سوف يكون منهم حتى وإن تبرأ منه. ولا يكون كذلك طالب العلم إلا بأن يجد في طلبه ويسعى في تحصيله حتى وإن قلت حصته من ذلك ووقته بسبب ربما التزاماته وما هو مطلوب كذلك منه شرعا من القيام على أولاده وعلى عائلته وما كلف به. نعم. فلا بد أن تكون إذا نصيب وحصة ووقت يطلب فيه العلم الشرعي الذي به يصح عباداته ويصح معاملاته ويصح كثير مما يعني أمر الشرع بأن يقام على الوجه الشرعي. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا طبعا المراد به ما يسمى بفرض العين. فرض العين، لأن العلم منه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين. فرض عين بمعنى كل إنسان يجب عليه ولا ينوب فيه شخص عن شخص. فمثلا التوحيد وتصحيح العقيدة ومعرفة أركان الإيمان وأركان الإسلام وكيفية الصلاة والطهارة والوضوء وإلى آخر ذلك، هذا فرض عين، فرض عين على كل مسلم. نعم، هناك ما يسمى بفرض كفاية من العلوم التي طلبها ليس على كل مسلم، وإنما على من هو من المسلمين أهل لذلك. نعم، كبعض العلوم التي معروفة عند العلماء يريد صاحبها أن يكون يوما ما من العلماء، يريد أن يكون من أهل الاجتهاد فيسلك إلى ذلك مسلكه. وأما فرض العين فإنه لا بد للشخص أن يحصله، حتى أفتى بعض أهل العلم أنه يجوز له إذا لم يجد من يعلمه في محله أن يسافر إلى محل يتعلم فيه ولو لم يطاوعه على ذلك والداه، فلا بد له أن يذهب في طلب العلم ليحصله، أن يحصل فرض العين، ولم يجوز له ذلك في فرض الكفاية. إذن قلت هذه الأحاديث الثلاثة نكتفي بها اليوم، والحديث القادم إن شاء الله سوف يكون بدءا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو وجوب تبليغ العلم على أهل العلم. اليوم 8 من شهر شعبان، لا بأس كذلك الأسئلة نلتزم فيها أيضا شرط نفسه الذي كنا التزمناه فيما سبقنا، هو أن تكون الأسئلة لها علاقة بما كنا فيه من هذه الأحاديث. نعم، لا أحفظ بلفظي ولكن حفظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة العلماء أو نحوهم. نعم، أي حديث؟ ها؟ نعم صح، ولكن لما لم أجد ما يدل عليها كأنني زهدت في ذكره. طلب العلم فريضة والرد على من حقر شأنه ونفر عنه، لكن أين هو الذي يستشهد به على هذا الثاني؟ لم يتبين لي صراحة إلا أن يكون داخلا في شرح الحديث أو في تتمة شرحه. واضح؟ طبعا ولا شك إن شاء الله سوف تجد من الأحاديث ما فيها الرد على القدرية، ما فيه الرد على نفاة الصفات، ما فيه كذلك الرد على القبوريين، ما فيه الرد على يعني مختلف الطوائف. الشخص إذا حفظ هذه الأحاديث فإنه إن شاء الله سوف يكون عنده النصوص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صريح في بيان سيما بعض الفرق التي يعني كان ظهورها مبكرا في الإسلام، كالخوارج مثلا، كالخوارج والقدرية، إذا صح القدرية مجوس هذه الأمة، والخوارج كما قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم ونصراتهم. هذه الفرق يعني قديمة، حتى أن الخوارج اتقلبنا بوادرهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية إذا صح الحديث قلت حسن بعضها، لأن القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية موجود إن شاء الله. نعم لا شك، وهو ما ربما نقول أنه ما حصل من ذلك إلا بسبب بعدهم على العلم. نعم، عندنا سؤال كذلك من يقول أحمد التيهرجي: لماذا لم يبتدئ الشيخ حفظه الله قصيدة الموقظة بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحمد يقول: لماذا لم أبتدئ القصيدة بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هذا في حق من يعني القصائد التي ليست منظومات علمية، الذي في علمي أنها لم تجري عادة العلماء أن يبتدئها بها. أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يمكن أنه يعني نستند إليه في أنه لا بد لكل قصيدة أن تفتتح بالحمد والصلاة على النبي. إذا كانت قلت قصيدة في منظومة علمية، مقصود علمية بمعنى فيها مثلا كان تكون في النحو أو في مصطلح الحديث أو في الفقه أو نحو ذلك، فهي تعتبر كأنها كتاب من الكتب للتدريس أو للتعليم أو نحو ذلك. هذا هو الذي رأينا على كل حال، وتتبعنا يعني عمل أهل العلم، فلا تكاد تجد القصيدة إلا وهي مفتتحة به. وأما ما عداها من القصائد التي كهذه فليس لازما أن تفتتح بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جوابي عن هذا السؤال. نعم، قال لماذا نعم كلمة تاء تموت في البيت الرابع مرفوعة. نعم نعود إلى البيت الرابع. قال آليت آليت ألا يظل عفوا ألا يظل الصدر محتنقا مختنقا من حبسه وتموت. على أن واو استئنافية عالي جدا. وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هكذا قرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب أو فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لا بأس على كل حال تكون الواو هنا للعطف العاجل للاستئناف، ليس لازم أن تكون، بل ربما لا يساعد أن نقول وتموت، لا يساعد المعنى، لأننا إذا قلنا وتموت سوف نسلط عليها كذلك النافي الذي فيه ظل، لا يظل الصدر مختنقا من حبسه وتموت، أي وأن لا تموت النفس. نعم، ولكن لماذا لا تبقى واو عاطفة؟ ها؟ في جواب نفي، ليست في جوابه هي. آليت أن لا يظل الصدر مختنقا من حبسه. ها؟ لا حتى وهي تموت عادي. وتموت النفس من كمدي. نعم، تكون الواو كأنها استئناف قلت، تكون تموت يعني فعل مرفوع على أصل فعل مضارع. ماذا؟ نعم، هو لما رأى أظن هي ليست تفسير على كل حال، وكأنك رأيت إلى آليت، هي تكون مصدرية في الحق. المصدرية لأننا إذا قلنا أنها الواقعة بعد آليت لابد أن تكسر. آليت ألا يظل الصدر مختنقا من حبسه لاستسيلة. نعم، كذلك محمد الأمين العرابي يقول ما الطريقة المثلى لمطالعة الكتب والاستفادة منها؟ أما طريقة مثلى في الحق صراحة لا يحضرني هناك طريقة مثلى، إلا أنه إذا قلنا مثلا الطرق النافعة المجدية نقول مثلا أن الإنسان إذا كان يطالع الكتاب، أي كتاب يطالعه بقصد الاستفادة منه والبحث عن مسألة أو نحو ذلك، دائما يحاول أن يطالع ولا يكون بعيدا عن القلم وعن الكراس، أو على الأقل على الورقة التي يدون فيها الفوائد، لأنه قد تمر به الفوائد التي لو كان القلم قريبا منه لدونها، ولكنه ربما يتكاسل ولا ينشط للكتابة لأجل عدم وجود القلم على مقربة منه، فيتركها تمر عليه وتمر عليه أختها وأخرى وأخرى وأخرى. نعم، فجيد لو أن الشخص مثلا هو يقرأ كتابا من كتب المطالعة أن يكون قد جعل في وسط الكتاب نفسه ورقة يدون فيها الفوائد، على أنه هذه الورقة إذا فرغ من الكتاب بكامله أو فرغ من المواضع التي كان يقرأها يرجع بتلك الورقة إلى كراس له كان قد جعله خزن فيه الفوائد يرجع فيكتبها فيه. نعم يرجع فيكتبها فيه، فيكون هذا إن شاء الله من طرق. وهو في الحقة دائما الشخص وهو يطالع سوف إن شاء الله، يعني لا شك مهما بدأ في الأول من مطالعة قد يكون فيها ما فيها من الخلل، فإنه إن شاء الله هو في طريقه إلى أن تكون عنده خبرة في المطالعة، وتكون مطالعة إن شاء الله وهو مع المواصلة دائما في تحسن وتقدم وزيادة. نعم. يقول كذلك نعم معليش على كل حال، من أشار إلى نفسه قال يعني ما هي السؤال، أسأل الله إليكم، ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ نعم الفرق بين الفرض والواجب على الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا فرق بينهم، كلام جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الفرض والواجب إلا من حيث اللغة، إلا من حيث اللغة، فالفرض في اللغة معناه القطع والحز، القطع والحز يقال فرض بمعنى قطع وحز، والواجب في اللغة معنى السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. نعم وجبت بمعنى سقطت، والفرض بمعنى الحز والقطع. وأما من حيث الاصطلاح أي في عرف علماء الشريعة فلا فرق بينهما عند جمهور أهل العلم، وإنما فرق بينهما الأحناف فقالوا ما كان بدليل قطعي فيقال له الفرض، وما كان دليله ظنيا فهو الواجب. مثال ذلك قالوا قراءة الفاتحة في الصلاة واجب وليست بفرض، واجب وليست بفرض، هكذا قالوا. فمن عندهم صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب صلاته صحيحة مع إثم تركه لهذا الواجب. هذا مثال ربما لعله إن شاء الله واضح فيه الفرق عندهم بين الفرض والواجب. وأما ما كان يقولون بعدم فرضيتها، ليس بعدم وجوبها، في عدم فرضيتها، نحن نقول لهم يفرقون بين الفرض والواجب، الواجب إذن هو ماذا ما حكمه عندهم؟ ما حكمه عندهم؟ ما حكمه عندهم؟ ما حكمه؟ واجب، ليست فرضا ولكنها واجب. قلت بناء على التفريق بين الفرض والواجب فهي عندهم تعتبر واجب وليست فرضا، ليست فرضا بمعنى لما كان دليلها إنما هو من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الواجب هو ما أفادته السنة والفرض ما أفاده الكتاب، هكذا عندهم في اصطلاحه. هذا هو المشهور لكل أهل العلم من التفريق، إلا قلت عند الأحناف هم الذين فرقوا بينهما بين الفرض والواجب، والصحيح أنه لا فرق بينهما. نعم الفرض بمعنى الواجب. قال عبد الحليم لماذا قدم المؤلف حفظه الله فضل الدعوة على طلب العلم؟ أما التقديم أي تقديم فضل الدعوة على طلب العلم، فلا يظهر على كل حال صراحة لا يظهر لي لماذا قدم أحدهم على الآخر. نعم وإن كان قد يبدو لنا نحن لو قدم مثلا طلب العلم على فضل الدعوة لكان أحسن، لأن لا شك الدعوة تحتاج إلى طلب علم، والتقديم قد يكون فيه إفادة أن ما قدم كأنه شرط في الذي بعده أو ضروري من أجل تحصيله. نعم. نعم. يقول أبو صهيب بل بشير، قل بارك الله فيك شيخنا، لا بد من تحيين النية عند كل عمل تريد به وجه الله، أم تكفي النية العامة؟ مثلا الإنفاق على الأهل تريد به وجه الله، فهل لا بد من إعادة النية عند كل إنفاق؟ نعم. هنا كذلك أريد أيضا أن أنبه على ما لم أنبه عليه في كلامي على النية، أن هناك من الأعمال ما يفتقر إلى النية، ومعنى يفتقر أنه بدون النية باطل فاسد، وبالنية يكون كأنه حقق شرطا من شروط قبوله. هناك من أعمال من هكذا حاله: الصوم، الصلاة، ذكر الله، قراءة القرآن، الحج، لا أخذ لك من أعمال تعبدية محضة. وهناك أعمال تصح ولو بدون النية كالإنفاق على الزوجة، الذي أنفق على زوجته معناها أدى عليها النفقة الواجبة وقام بما تحتاجه، نعم، فهذا يعني عمله صحيح. وهكذا كذلك من سدد الديون التي عليه في ذمته لا تفتقر النية، ولكن إن استحضر النية عندها فإنه، نعم، بالإضافة إلى صحتها يؤجر عليها. وهذا هو الذي، نعم، النية هنا تفتقر، يعني في هذه الأعمال هكذا يكون حاله. فالنية شرط في الأجر لا في الصحة، بمعنى أن الشخص أنفق على زوجته، نعم، النفقة وزيادة ربما، ولكنه قد لا يؤجر. كل الناس في حقة لديهم من ربما الرعاية التي تدعوهم إلى القيام بأحوال زوجاتهم، ما لا يكاد يقع في مثله شخص طبيعي أن يفرط في أهله ولا يراهم مثلا محتاجين ونحو ذلك إلا إذا لم يجد. هذا كل الناس يشتركون فيها، بل ربما حتى في بعض الحيوانات تجد منهم هذا النوع من المواساة الذكر لأنثاه. نعم. ولكن المسلم الذي يريد الأجر، نعم، تراه وهو ينفق، بل تراه في كل ما ينفق، ليس لابد كل نفقة كل ما أعطاه، لكنه في عموم هو لا يكاد هذا الأمر يفارقه، وهذا يعتبر من ذكر الله تبارك وتعالى، من ذكر الله أنك تراه، نعم، في الأعمال من حين لآخر، ربما تقوى هذه النية حتى يكاد أن ينطق بها، ولكنه لا تكاد تغادره، وهو طبعا يعرف حكمها ويعرف منزلتها ويعرف عائداتها، لا تكاد تفارقه. وهناك من الناس من هو بعيد عن العلم وبعيد حتى عن ذكر الله تبارك وتعالى، فتراه ربما لا يكاد يستحضره، بل ولا يعرفه أصلا، فتراه مجتهد ومؤد لأمر النفقة، لكنه ليس من باب القيام بواجب شرعي، فطبعا هذا هو حظه، فيكون، نعم، سقط عنه هذا الوجوب وليس عليه إثم، ولكنه لم يستفد مع ذلك أجرا. يقول حسين محي الدين، يقول شيخ جزاك الله خيرا، اذكر لنا بعض الكتب والرسائل المفردة التي تتحدث عن الإخلاص. نعم، التي تتحدث عن الإخلاص. ونذكر لعلي من بينها ما استحضر الآن شرح هذا الحديث لابن رجب الحنبلي، وإذا عجزت على الأقل فشرح الشيخ عبد المحسن العباد له لهذا الحديث في الأربعين النووية كذلك، وتتبع شروح هذا الحديث فسوف تجد الكلام عليه أيضا. كلام على الإخلاص أطال فيه الكلام أيضا ابن القيم الجوزي رحمه الله في مدارج السالكين، وإذا أردت كذلك شيئا من الاختصار أيضا فعد إلى طريق الهجرتين، والكلام عليه أيضا في التفسير إن شئت في كل موضع من المواضع التي ورد فيها ذكر الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأيسر ذلك وأقله في قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، نعم. يقول بركات عبد الرحمن: هل إذا اختلطت النية بين الجهاد في سبيل الله مع الغنيمة إذا مات الغازي يحصل له أجر الشهادة أو لا؟ نعم، أولا أذكر أيضا كذلك مما يذكر في ضمن الحديث على حديث إنما أعمال بالنيات ما يسميه العلماء بالتشريك. التشريك بمعنى أن هناك بعض الأعمال رغب فيها الشارع، نعم، وقرنها ببعض ما قرنها به من ثواب عاجل، فهذا إذا استحضره الشخص فلا يضر إن شاء الله، لا يضره، كمن مثلا جاهد واستحضر لم يجعل محرك إرادته وما يحصل عليه من غنائم ونحو ذلك، استحضر طبعا أنه بعدما يقاتل أنه سوف يحصل على الغنيمة ويكون له نصيب وسهم فيها، فهذا الله عز وجل على جعله من حظ المجاهدين، إذن فمثل هذا إن شاء الله لا يضر بنيته. وكذلك من صام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام يوم الاثنين مع نية الاستشفاء هل يؤجر أو لا؟ نقول لا تنوي الاستشفاء، هل الاستشفاء بالنية؟ لا، ولكنك أنت يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن شاء الله يكون الاستشفاء حاصلا من غير أن تنويه. أنت أولا قدم وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وكان يصوم الخميس وكان يصوم مثلا كذا وكذا من أيام السنة المذكورة في صيام التطوع والتنفل، وهذا الذي تريده، نعم، من كثرة صيامك حاصل من صيامك إن شاء الله تعالى، ولو من غير أن تنويه، ولو لا يفتقر هو إلى النية، ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تذكره أولا وتغلبه. وأما نية الاستشفاء قلت فإنها حاصلة من غير أن تزاحم بها نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول مادن عبد القادر: هل تعلم العربية لعامة الناس فيه قدر واجب على أفرادهم؟ أولا بعد أن يأتوا بفرض عينهم، الشخص الذي يدرسهم لا شك أنه إن شاء الله تابع أحواله، فلربما رأى منهم من لا مانع من أن يحضر مجالس العربية ويستفيد ولربما نشأت له رغبة في أن يلتحق بصفوف طلبة العلم الذين يطلبوا العلم العلوم الكفائية. وهذا من نصح المدرس لمن يدرس عنده، أن يحاول التعرف على أحواله، ومن منهم ربما هو بنفسه يجهل قدراته، كأن بعض الناس من عامة المسلمين نعم يحتاج إلى هذا الذي نسميه توجيها، يقول له في الحق أنت عندك فيما يظهر أنك يمكنك أن تكون كذا وكذا وكذا، بل ويرغبه ويرغبه، يقول ترك فقط لك حاجر نفسك هكذا. نعم هذا التعبير، أنا أظنك يمكنك أن تكون طالب علم، وليس بينك وبين طلب العلم إلا كذا وكذا وكذا، ويذكر له مثلا بعض إن بعض الناس يظن نفسه بأن طلب العلم هذا لابد لك أن تكون ممكن كذا وكذا وكذا، ويسهل له وييسر له نعم ويرغبه بحيث يمكن أن يلتحق قلت بطلبة العلم فيكون طالب علم. قال نحن عندنا من الدروس فقط مثلا ثلاث حلقات في متن الفناني بسيط، وأنت يمكنك والحمد لله عندك وقت، أنت الآن متقاعد معناه أعطيت لك يعني أنك باقي في بيتك وما عندك، لماذا لا تجعل ما بقي من عمرك في طلب علم وفي تحصيله، وربما كذلك يقرب له الأمر بحيث حتى يرسم له ممكن برنامج في طلب العلم. وهذا التوجيه قلت والذي ينقص كثيرا كثير من الناس الذين ربما عندما أوقات وهو كبير في السن يتسكع ويبحث عن مجالس اللغو في المقاهي وفي الانترنت وفي المواقع ونحو ذلك، فإذا وجد توجيها فلعله ولو كان في يعني سنه الأخير يمكن أن يكون من طلبة العلم فيرغب قلت. وأما القدر الواجب على من هو يعني من عامة المسلمين في حق الصراحة لا يظهر أن هناك قدر واجب بالضبط أنه يقرأ هو لا بد عليه، ولكن القدر الواجب هو أن يفهم أحكام الشرع التي ربما قد يفهمها من غير أن يحتاج إلى أن يكون له نصيب من العربية. نعم. يقول أبو عبد الله المختار، وكذا كتب اسمه المختار بالطاء، لا أدري هل هذا يعرف للما ما أظنها المختار وإنما المختار بالتاء. أبو عبد الله المختار كتب قال: مدى صحة الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية في جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل العمل؟ ليس لا يصح الإجماع، إجماع غير صحيح، بل أعرف من لم يجيز ذلك أبو بكر بن عربي رحمه الله، كان لا يجيز العمل بأحاديث ضعيفة حتى في فضائل الأعمال، هذا ليس إجماع صحيح، بل إنما هو ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يجيز العمل بالحديث الضعيف، وبعضهم يشرط له شروطا أن لا يكون الضعف شديد الضعف، وأن يكون كذلك في فضائل الأعمال، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وذكر كذلك شروطا، فعند ذلك يجيز العمل بالحديث الضعيف سواء كان في فضائل الأعمال أو في فضائل الأشخاص. نعم، فأجازوا العمل بالحديث الضعيف، وأما الإجماع فلا يصح في ذلك إجماع. نعم. يقول هارون بوحجار، نعم، كيف يجاهد المرء نفسه في إخلاص النية نعم ودفع ما يشوبها من إرادة المرء بعمله نصيبا من الدنيا؟ بارك الله فيكم وفيك بارك الله. نعم. أقول كونه أي شخص يجاهد نفسه، انتبه جيدا، هذا إن شاء الله يستدل به على إخلاصه، لأن هناك حتى هذا الجهاد نفسه ليس عنده، وليس عنده محاولات أصلا. نعم، هذا هو الذي يخشى عليه، كون الشخص يجاهد نفسه، يجاهد نفسه بمعنى أنه نفسه يشعر ويستبطن أن هناك عراك وتزاحم بين نفسه وبين ما يريده هو من العمل، فإن نفسه كأنه تلح عليه وتحثه على أن يقصد بهذا العمل مثلا الدنيا ويحصل بها كذا وكذا وكذا، وهو إنما يريد هذا العمل ليأخذ به أجرا عند الله تبارك وتعالى، هذه مجاهدة نفسها عمل يؤجر العبد عليه عمل. نعم، هو عمل من الأعمال الذي الشخص يؤجر عليه. إذن فهو كونه يجاهد نفسه يدل على أنه يحاول الإخلاص، فهو إن شاء الله نعم يحاول الإخلاص كونه يجاهد نفسه، ومهما قد يحصل له مما يخطر أو العوارض هذه فإن إن شاء الله لا تفسد عليه عمله، وإنما نعم يفسد عليه عمله كونه فعله طبعا، وهو إذا أراد أن يسأل نفسه لماذا فعلت هذا لن يجد إلا الجواب الذي حرك نفسه من أجل العمل مهما تظاهر. والشخص الذي طبعا يفعل العمل من أجل الله تبارك وتعالى مهما يكون من ربما من محاولات النفس في أن تفسد عليه بأن يعني تحدثه مثلا قال أنك تفعل العمل وتتظاهر أمام الناس وكذا، ولكن كذلك مطلوب منه هذا العمل الذي يكلفه مجاهدة كبيرة، إذا استطاع أن يعفي نفسه بشيء من العمل القليل فلا بأس. نعم لا بأس، مثلا إنسان مثلا ممكن يقول أنا إذا أخذت أصلي قيام الليل في ملأ من الناس ونحو ذلك هذا يحتاج مني إلى مجاهدة كبيرة كبيرة جدا، فلو قمت الليل في بيتي بدلا آتي مبكر المسجد وأتمم قيام الليل ونبقى نركع ونسجد مثلا قبل الأذان بكذا وقت، أنا أقوم الليل في بيتي وأكفى هذه المؤنة، وهي كوني يعني أصارع نفسي مثلا وأنا أقوم الليل في المسجد. قال لا، أمشي لبيتي فقط قبل الأذان بقليل ولا بعد الأذان بقليل أوتر ثم أخرج من بيتي وقد قمت الليل في بيتي يكون أفضل. نعم، ونحوها مما ليس لابد له أن تفعله في ملأ من الناس. هذا كذلك نفرق بينه وبين أن الشخص يترك العمل لأجل الناس، يترك العمل الذي كان ربما في برنامجه وفي ترتيبه يتركه فقط لأجل الناس، فهذا هذا يفرح به الشيطان، بل في هذه الحالة اعمل العمل وجاهد نفسك، وكونك تجاهد نفسك إن شاء الله هذا دليل على أنك يعني عندك إخلاص أو أصل الإخلاص. نعم. يقول أبو أنس معروف، يقول ما هو القدر الكفائي للعلم الضروري؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم. أقصد لعله يريد القدر الكافي، ما هو القدر الكافي للعلم الضروري؟ أقول العلم الضروري هو العلم الذي لا يقوم أو لا يقوم دينك إلا به، هذا هو الذي نسميه العلم الضروري في الشريعة، بمعنى لا بد لك أولا من معرفة التوحيد، أولا لا بد لك أن تكون على معرفة ومطلعا على أركان الإيمان، كل ركن أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أن تكون كل ركن أركان لك القدر المجزئ، بحيث إذا قل لك مثلا ما هو الإيمان بالملائكة مثلا، إذا قيل لك ما هو الإيمان بالملائكة كل الملائكة هم أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إن شاء الله لو كان هذا القدر المجزئ عندك فإنه هذا الركن موجود، وبقدر ما زدت منه يكون إيمانك لا شك يعني أفضل من إيمان غيرك الذي ليس له في هذا الركن ربما إلا عبارة مجملة وعبارة ربما فقط تكفي في يعني إقامة الركن. وهكذا كذلك الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. نعم، وإذا كان الأمر يقتضي منك أن تتطلع على بعض الشبه التي ربما الناس يتداولونها وربما تسمعها في المجالس، وأنت لا بد لك من المجالس، فلا بد لك كذلك أن تطلع على تلك الشبه والجواب عنها، لأنك إن لم تطلع عنها سوف إيمانك يكون عندك في تردد وارتياب، لأن بعض الناس ممكن يطرحها أمامك وتبقى أنت مرتاب وليس عندك جواب. وهذا الركن ليس عندك كأنه عقيدة تعتقده، بل هو مهزوز لأجل ما داخله من الشكوك، فتحاول كذلك أن تثبت إيمانك بأن تزيد على ذلك القدر. وهكذا كذلك فيما يتعلق وكذلك قلت التوحيد هذا جانب يتعلق، قلنا بمثلا توحيد الله عز وجل في عبادته، أن تعرف حقوق الله وحقوق العباد، ولا تخلط بينهما خلطا بحيث يوقعك في الشرك بالله عز وجل. وإذا كنت كذلك في منطقة فيها الشرك منتشر وبصور مختلفة، نعم، فالمطلوب منك كذلك أن تكون على اطلاع بأنواعه وصنوفه التي تأمن على نفسك أن تقع في شيء من تلك الشركيات. نعم، وكذلك ما يتعلق بعبادتك لا بد لك أن تصلحها، لا بد أن تتوضأ، تتطهر، اغتسالك، صلاتك، تيممك، طهارتك، أن تقع على الوجه الصحيح، المعلومات التي توقعها على الوجه الصحيح بحيث تؤديها بلا خلل. نعم، هذا هو القدر الضروري من العلم. وهكذا كذلك صومك، تصوم صوما صحيحا لا خلل فيه، خلل مبطل مقصود. وكذلك إذا أردت أن تحج لا بد أن تتعلم من أحكام الحج ما يجعل هذه الشعيرة تؤديها أداء صحيحا، هذا علم ضروري. نعم، وهكذا ما يتعلق به إذا كنت متزوجا ولك زوجة ولك أولاد، أن تتعلم الأحكام التي تجعلك في هذا المنصب وهذا الحال، أن تكون كذلك يعني حياتك ليس فيها ما يكون به كونك مسؤولا عن هذه الأسرة، تكون كأنك يعني تقودها بلا معرفة. تتعلم كذلك من أحكام متعلقة بالزوجين وتربية الأولاد ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، أحكام كذلك إلى آخره. إذن هذا هو إن شاء الله ما في معناه، يعتبر القدر الضروري الذي لا بد منه. والإعراض عن هذا القدر من العلم هو الذي سماه محمد بن الوهاب عليه رحمة الله ناقض من نواقض الإسلام. هذا القدر من المعارف، عدم تحصيله الذي لا يقوم الدين إلا به، عدم تحصيله والإعراض عنه هو الذي قال رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول: التفصيل في مسألة النية في حفظ أحزاب من القرآن الكريم للدراسة الجامعية. أنا فهمت هذا سؤال محمد لمين سقطة، أظن سقطة لا صفطة، نعم، محمد لمين صفطة. يقول: في مسألة النية في حفظ أحزاب من القرآن الكريم، أنا فهمت من سؤالي كأنه يعني في المقرر الدراسي أنهم يطلبون منه أن تحفظ كذا في الثلاثي مثلا ونحو ذلك، فهو إنما يحفظ لأجل أن يحصل على نقطة في، نعم، فهو في الحقة إذا حفظ القرآن الكريم من أجل هذا محضا فطبعا لا يؤجر، وأخشى أن يؤذر، نعم، أن يؤذر، لأنه اتخذ القرآن الكريم فقط لأجل يعني تحصيل نقطة في برنامج دراسة واحد. ولكن الحاذق يستطيع أن يكيف نيته بحيث يؤجر، نعم، يكيف بمعنى أنه يقول: أنا في الحق عندي نية في حفظ القرآن الكريم كله، ولكن لعل مزاولة هذا البرنامج أو مسامتته، بمعنى اتخاذه كأنه فرصة من أجل تحقيق المشروع الذي أنا زورته في نفسي، فإن شاء الله لا بأس. قال أنا عندي نية في حفظ الكريم، بحيث لو أن هذا البرنامج مثلا تخطيناه سوف أتمم وربما على هذا المنوال، فأنا عندي نية، وإنما كان هذا البرنامج فقط نوع موافقة لما كان في نفسي من حفظ القرآن الكريم. أو أنه يقول مثلا في الحق صراحة ما كان عندي حفظ القرآن الكريم منوي، ولكن إن شاء الله سوف بناء على هذا سوف يعني احتوى لو توقفت عن الدراسة الجامعية سوف أواصل، وربما على هذا المنوال نعم أو بطريقة أخرى، ولا يكون فقط مجرد يعني حفظ حزب مثلا ولا حزبين في الثلاثي وحده فقط، بحيث إذا توقفت الدراسة أتوقف نهائيا نعم ولا رغبة لي، بل أنا أقرأه كأنما أقرأ نصا من النصوص النثرية من غير القرآن الكريم. هذا العياذ بالله، إن شاء الله أنا أعيد مسلما أن يفعل هذا، مثلا أقرأه كما أقرأ مثلا أي نص من النصوص وأحاول استظهاره، وإنما هذا مسلم إن شاء الله لا يعزب عنه أبدا أن وهو يقرأ القرآن الكريم، ولو نعم يعني أن يباعد بينه وبين أنه يقرأ كلام الله تبارك وتعالى الذي يؤجر عليه بكل حرف 10 حسنات، ويقول أنا ما أريد فقط يعني 10 نقاط فقط لا أريد غيرها، لا يتصور أو لا يكاد يتصور في ذهن مسلم. ولذلك قلت ربما الإنسان الحاذق يحاول أن يكيف نيته بحيث إن شاء الله لا تكون بعيدة عن الشرع، يحاول أن يكيف نيته ومقصده بحيث يقترب به من الشرع. وطبعا سوف لن يكون مثل ذلك الذي ابتدأ ليس له نقطة ولا أي محفز آخر إلا محض يعني تحصيل الأجر من الله تبارك وتعالى، لأن هذا في حق كذلك سوف يحتاج إلى نوع من نوع مجاهدة. يقول كذلك يوسف تريع، يقول شيخنا ما هو الفرق بين الأربعين النووية والأربعين في مذهب السلف؟ الفرق بينهما أن الأربعين النووية قلنا أنها أحاديث في كثير منها قال العلماء أن هذا الحديث مثلا أصل في كذا أصل في كذا، أصل في الأمر معروف والنهي عن المنكر، أصل مثلا في القضاء، أصل في الأطعمة، أصل في كذا وكذا. كأن النووي رحمه الله وقد رأى كثير من الأربعين قبله متخصصة في باب من أبواب الدين فجعل أربعينه شاملة. ولذلك ترى ربما بعض الشراح يهتمون اهتماما خاصا ببيان كل حديث وهو أصل في أي باب من الأبواب. وأما الأربعين في مذهب السلف فإنه كذلك كأنه عينها لتكون 40 في بيان مذهب السلف الصالح رضي الله عنه، عينها لتكون فقط في هذا. في الشخص إذا حفظها قلت فإنه إن شاء الله، ونحن طبعا في زمان غربة يحتاج إلى أن ينتصر على خصومه وأن يثبت يقينه بمثل هذا النصوص من الوحي التي فيها بيان في كل مسألة من مسائل الشرع التي يختلف فيها أهل السنة مع خصومهم، يكون له مستند ويكون له نص من نصوص هذه الأحاديث رحمك الله التي هي صحيحة، من أجل أن يقوي عزيمته ويقينه ويرد على خصومه. نعم، إذن فهي نعم 40 40، وإن كانت هذه 47 واربعين أو 42 حديث ثم تممها ابن رجب رحمه الله احتصار 50، وهي في الحق كما قيل ما قارب الشيء أخذ حكمه، فيقال لها 40 نعم. وبعض الأحاديث التي هي موجودة هنا كما رأينا في الحديث الأول إنما أعمال بالنيات، موجود كذلك في 40. فتلك 40 وهذه 40 كلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تلك لم يلتزم فيها بابا واحدا، وهذا التزم فيها كما قال في مذهب السلف. نعم. كل هناك أسئلة أراك أنها خارجة عن موضوع الدرس وليس لها به صلة. يقول أبو عبيدة نجيب سراج: عنوان المؤلف لكتابه بالأربعين ويتزداد على ذلك. هكذا الأعداد على كل حال، الأعداد إن شاء الله لا يتسامح فيه، بمعنى أنه إذا العدد كان مقاربا للعدد الذي عينه يقال أنه ما قارب الشيء أخذ حكمه، بمعنى هو قال 40 وهي في حقة 47 حديثا، فالأربعين هو العدد المشهور، بل هو الذي ورد عليه الحديث الضعيف الذي أشرت إليه سابقا، فتكون هذه تسمى نعم 40 وإن كان زادت. هكذا يقال بالنسبة حتى الأربعين النووي يقول نعم، إذن فلا بأس أن يقول 40 مع أنها تزيد، أو حتى ربما حتى تنقص ليست وافية بأربعين. نعم، فلو قال مثلا 47 مع هذا الكسر فالأحسن أن يقال 40 نعم، وهو طبعا يعني زاد عليها بسبعة أحاديث. يقول كذلك: من هو أول من كتب في الأربعين لا يحضر اسمه؟ وإن شئت رجعت أظن إلى بعض من قدم لأربعين النووي إن شاء الله ستجد ذلك ونكتفي بها القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.